الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونعيش معكم هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى مع رسالة لعالم من علماء المسلمين، وهو فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي، وهو رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. وهذه الرسالة إنما هي شرح وتفسير لوصايا لقمان التي وردت في سورة لقمان. وهذه الوصايا وصايا عظيمة جدا، ولما كانت عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكتاب الله عز وجل مملوء بأنواع الهداية ومحتوى على جميع ما فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى هداية للناس، ولكن لم ينتفع به إلا المتقون. ولهذا ورد هداية للناس وورد هدى للمتقين، فهو هداية عامة، هداية دلالة وإرشاد لجميع الناس، ولكنه للمتقين هداية توفيق. فالله سبحانه وتعالى يدعو الناس جميعا إلى ما في القرآن من التزام أوامر واجتناب نواهي، ولكن لن يوفق للاستقامة على هذه الآيات إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه وسدده. ولهذا لا تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى هدى للناس وبين قول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين. هدى للناس هذا لمؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم، وهدى للمتقين أي للذين استقاموا على أوامر الله عز وجل. فقد يقول قائل: كيف يكون القرآن هدى للناس ومع ذلك ما اهتدى كثير من الناس؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين. نقول: لأن الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله هدى للناس. فالقرآن دعوة لجميع الناس للاستقامة على الأوامر واجتناب النواهي. وهدى للمتقين أي أن المتقين هم الذين انتفعوا بهداية القرآن، وهذه الهداية الخاصة، هداية التوفيق، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي من أحببت، وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إنك لتهدي من أحببت أي إنك لتهدي من أحببت هداية توفيق. فالنبي ما يملك أن يجعل الهداية في قلبه، إنما وضع الهداية في القلوب لخالقها وبارئها، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا ما ملكها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وقد كان حريصا على هدايته، وهو الذي دافع ونافح ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتبع رسول الله، فما أغنى عنه هذا التصديق ولا الدفاع ولا كونه حائلا بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الأذى. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. إنك لتهدي أي هداية الدلالة، فأنت محمد تهدي إلى الصراط المستقيم، تدل عليه، لكن لن يستقيم على هذا الصراط إلا من شاء الله عز وجل له أن يستقيم. ولهذا يا أخواني، قد يحفظ الواحد أو لا يكون حافظا للقرآن ككثير من عوام المسلمين، ومع ذلك إذا سمع الحلال والحرام قال سمعنا وطعنا. وبعض الناس قد يكون حافظا للقرآن ومحبرا له ومجودا له بالقراءات العشر، ومع ذلك هو فاجر بهذه الآيات، فهو الذي يمتنع عن فعل عن امتثال المأمور ويقع في المحظور. إذن لا أحد يملك الهداية لأحد. فمن جملة ما في القرآن من أنواع الهداية هذه الوصايا العظيمة التي ذكره الله سبحانه وتعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه ويعظ ابنه، ليتبين لنا أيضا دور الإنسان في بيته، وكيف أن الإنسان يقوم على بيته بالتربية ويقوم على بيته بالتوجيه والنصح والإرشاد، وما هي النصائح التي يربي الإنسان عليها بيته ويربي الإنسان عليها أهله. لا بد أن يعلم الإنسان هذا جيدا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، فقد أحببت أن نتأمل في هذه الآيات العظيمة التي جمعت بين العقيدة والعبادة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الذي يبقى؟ عقيدة، عبادة، أخلاق، قيام بالواجب العظيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم الآيات التي ينبغي أن نتدبرها ونستفيد منها عقيدة وعبادة وأخلاقا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون: أن تنضبط عقائدهم، أن تنضبط عبادتهم، أن تنضبط أخلاقهم ومعاملتهم، لأنه لا فصل بين عقيدة وعبادة وبين عمل وبين منهج حياة. لا أكون أنا في داخل المسجد ناصبا القدمين تاليا القرآن متدبرا له طالبا للعلم فإذا خرجت من المسجد فإذا أنا الكاذب إذا حدثت، المخلف إذا وعدت، الخائن إذا أؤتمنت، الفاجر إذا خاصمت. لا، بل ينبغي أن تظهر علي آثار الصلاة وآثار العبادة وآثار الطاعة. ولهذا لم يكن ثم فرق بين العبادة وبين المعاملات والأخلاق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأخذون من العبادات، يأخذون من الطاعات شحنة يتعملون بها في بيوتهم، في أسواقهم، في محلاتهم، في حتى حروبهم. في الحروب حينما تسل السيوف وتطير الرقاب وتسيل الدماء ومع ذلك أخلاق في غاية العلو والسمو رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيخ الكبير حتى ولو كان يهوديا ونصرانيا أو نصرانيا أو مشركا أو كافرا. وأنت تقاتله لا تقتل شيخا كبيرا طالما أنه لم يشارك في القتال، لا تقتل شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا طفلا ولا عابدا في صومعه ولا تقطع شجرة، لا تفعل شيئا من ذلك، لا تفعل شيئا من ذلك، فإن هذا لا يجوز لك أبدا، هذا لا يجوز لك أبدا. هذه أخلاق الحرب، هذا وأنت تقاتل في الحرب، كيف وأنت في السلم وأنت في سوقك وأنت في تجارتك. ولهذا لو أن الناس تعاملوا بهذه المعاملات يا أخواني وبهذه الأخلاق وطبقوا الإسلام في معاملتهم لحصل نفع كبير ولحصل خير كبير. ولكن للأسف الشديد نجد فصلا وانفصاما بين ما نتعلمه وبين مساجدنا وبين أسواقنا. أما الأسواق على عهد رسول الله وعلى عهد الصحابة وفي الصدر الأولي كانت أسواقا عامرة بالإيمان، عامرة بالعلم النافع، عامرة بالاعتقاد. لقد كان أبو هريرة وأبو وابن عمر ينزلان إلى السوق فيكبران في أيام العيد فيكبر الناس بتكبيرهما، ينزلان إلى السوق من أجل التكبير، فتجد التاجر الناصح الصادق غير الغاش، وإنما الذي يطبق تعاليم الإسلام كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه ينبغي على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. وقال ابن عبد البر: وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون من الأسواق كل من ليس بفقيه، يعني من ليس بفقيه بالبيع والشراء. قال: لأننا نتعلم العلم لنعمل وليتخلق بما نعرفه من كتاب الله. فائدة العلم ما هي يا أخواني؟ فائدة العلم العمل، ولهذا العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما في فائدة في العلم بدون عمل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واليهود قوم عندهم علم، اليهود عندهم علم لكن ما عندهم عمل، والنصارى عندهم عمل لكن ما عندهم علم، أما المؤمنون فجمعوا بين العلم والعمل، وهذا تجد في سورة الفاتحة في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ علم وعمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هؤلاء قوم عندهم العلم لكن ما عندهم العمل وهم اليهود. ولا الضالين، هؤلاء قوم عندهم العمل لكن ليس على علم، ولهذا ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. أما الأولون فكتموا علم وكتموا العلم فكانوا مغضوبا عليه، لأن من كان عالما فترك العمل بعلمه فهو مغضوب عليه، وأما من عمل بغير علم فهو ضال. ولهذا نجد في آية الملاعنة في أولها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا الغضب على المرأة واللعنة على الرجل؟ الغضب على المرأة لأن المرأة قد أعلمها زوجها وصار لها البيان الآن، وهي التي تدفع عن نفسها إن كانت بريئة أو ينبغي أن تعترف إن كانت متلبسة بهذه المسألة. لهذا إن كتمت الآن فقد كتمت بعد توافر الشروط وحصول العلم بالأمر من زوجها، وأيضا لم يكن لها حجة في أن تكذب في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الرجل ويحذر المرأة. فهؤلاء اليهود عندهم علم لكن كتموه ما عملوا به، وأما النصارى فعندهم عمل وليس عندهم أي علم. المؤمنون جمعوا بين العلم وبين العمل، فأنا ألبس بعلم وآكل بعلم وأشرب بعلم وأتاجر بعلم وأقود سيارتي بعلم وأتزوج بعلم وأربي أولادي بعلم وأدرس أبنائي في المدرسة بعلم وأطبب الناس وأنا دكتور بعلم، كل شيء عندنا بعلم. قال الله، قال رسول، قال أصحاب، ما في شيء بدون علم يا أخوان. والذي يظن أن الإسلام إنما هو في هذه الجدر فقط فإذا خرجنا فلا علم ولا دين ولا كذا، كما يقال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا، السياسة في الدين وهي من الدين، والدين لا بد أن يكون في السياسة، فالسياسة فصل من الدين، كالصلاة فصل من فصول الدين، والزكاة فصل من فصول الدين. ولكن أي سياسة نقول وأي صلاة؟ رجل قام الآن يصلي بغير وضوء، ما حكم صلاته؟ باطلة. هل نقول طالما ركع وسجد وقام واهتل القرآن تكون صلاته صحيحة؟ عندنا حاجة اسمها يا أخواني شروط الصلاة، وعندنا حاجة اسمها أركان الصلاة، وحاجة اسمها واجبات الصلاة، وحاجة اسمها سنن الصلاة. شروطها ما تصح صلاته بدونها، أركانها ما تصح صلاته بدونها، واجباتها ما تصح الصلاة بدونها إذا تعمد العبد ترك ذلك. لكن إن نسيها واجبا من واجبات الصلاة فلو يسجد سجود السهو، سننها لو تعمد الإنسان تركها لم تبطل صلاته، ولكن أجر الإنسان في الصلاة على قدر اجتماع السنن له. فأفضلنا صلاة، أفضلنا خشوعا، أفضلنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة وإن سميت صلاة لكنها لا تقبل إلا بشروط، والسياسة وإن سميت سياسة سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا تقبل إلا بالشروط، والإعلام لا يقبل إلا بالشروط، والتجارة لا تقبل إلا بالشروط، والزواج لا يقبل إلا بالشروط. ولهذا عندنا زواج باطل، وعندنا زواج فاسد وعندنا زواج صحيح، عندنا كل هذا. لو أنا تقدمت لامرأة رضعت معها وقال أبوها زوجتك ابنتي فلانة وقلت أنا قبلت وقدمت المهر وكل شيء وإعلان والناس اجتمعوا لكنها أختنا رضاعة وأنا أعلم ذلك، ما حكم النكاح؟ هذا النكاح باطل. لماذا؟ لأنه لابد من خلو الطرفين عند النكاح من الموانع، ومن هذه الموانع ألا تكون محرما لي، فهذه التي رضعت معها هي محرم لي، لا يحل لي أن أتزوجها. إذا لا تنظر إلى النكاح وتنسى الشروط، لا تنظر إلى الصلاة وتنسى الشروط، لا تنظر إلى السياسة وتنسى الشروط. فكل باب من أبواب الحياة إنما الدين مرتبط به ارتباطا وثيقا. ولهذا قل بالله عليك متى تخرج عن دينك؟ في دورة المياه باب قضاء الحاج، تجامع امرأتك آداب الجماع في الإسلام. قل لي أي باب تقود سيارتك، تقود سيارتك آداب كثيرة جدا في قيادة السيارة، السائق مخاطب عنده سنن من دعاء الركوب وكذا، عنده واجبات من المحافظة على الصلاة وهو يقود سيارته، ماذا لو كان مسافرا أو يقود في مسافة دون القصد، ما أحكمه مع الصلاة، ما أحكمه مع الصيام، ما أحكمه مع الحوادث، ما أحكمه مع الانضباط بقواعد المرور أو مخالفة قواعد المرور، ما أحكمه في إركاب النساء معه إذا كنا بجواره وإذا خلى بامرأة في السيارة، ما أحكام، يعني أحكام كثيرة جدا. اطلعت على رسالة أحد إخواننا يعملها في مسألة أحكام السيارات، بس أحكام السيارات من جهة فقهية، مش السائق، السيارات مش السائق، السيارات من بيع وشراء وقيادة وحوادث وكذا، أحكام تتعلق بالسيارة. فإن أضفت إليها السائق يبقى عندك رسائل دكتوراه لمن يقود السيارة، رسائل دكتوراه لمن يقود السيارة، كيف من يقيم مجتمعا، كيف من يربي أمة، كيف من يقود سياسة، كيف من يقود إعلاما، كيف من يقود تعليما. يا ليت الناس يفهمون هذا يا إخوان، يا ليت الناس يعلمون أنه الشرب هذا بنص بسم الله، لو ما بسملت خالفت، وأن تشرب على ثلاث هذه السنة، وأن تحمد الله يحب الله عز وجل ذلك، وأن يكون الشراب مباحا لا يكون خمرا ولا مسكرا، كل هذا حكم في الكأس الذي أملكه. فالله تبارك وتعالى يذكر نعمته على لقمان، لقمان الحكيم مشهور بهذا الوصف، لا يذكر إلا ويقال لقمان الحكيم، لقمان الحكيم. فخذ من لقمان الحكيم، ألا تحب أنت أن تجلس مع بعض الرجال الكبار تقول هذا الرجل صراحة أنتفع بمجلسه، هذا الرجل عنده حكم. خذ لقمان الحكيم الذي اختاره الله عز وجل لك لتعتبر بكلماته، لأن الله شهد له بأنه قد آتاه الحكمة، وحيث آتاه الله عز وجل الحكمة فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، ووضع قاعدة فقال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الفائدة تعود عليه، فالله غني حميد. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر الله. الله أكبر، هذه فائدة طيبة جدا، آتاه الله الحكمة، إذن واهب نعم من الله عز وجل. فالله يعطيك الحكمة، والله يعطيك الهداية، والله يعطيك العلم، والله يعطيك الحلم، والله يعطيك الصبر، والله يعطيك الولد، والله يعطيك المال، والله يعطيك الجمال، والله يعطيك كل هذا، واهب نعم من؟ طيب إذا وهبني الله نعمة فما هو الواجب علي؟ أن أشكر لله. وما هي أركان الشكر؟ أن تحمد الله بلسانك الحمد لله، والحمد لله على الحمد لله، لأن الإنسان هيحمد الله على إيه؟ على عينين ولا على أذنين ولا على فم، يجلس بقى يقول الحمد لله على الفم، الحمد لله على عينين، الحمد لله على الحمد لله. ده أنت لو جلست بس تحس ما في بدنك، ها؟ عشان تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لو جلست لن تنتهي. فلهذا كفاك الله عز وجل وكفاك الشرع أن تقول الحمد لله وتستحضر النعم كلها. إذن الحمد لله الاختصار على أن يكون الحمد بهذه اللفظة الحمد لله، هذه تحتاج إلى حمد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. الحمد لله، هي كلمة عظيمة. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله عليها. كذلك يلبس فيحمد الله، ولولا أن الله كساه لكان عريانا. ويحمد الله على الصحة، أن يحرك يدا أو أن يمشي بقدم أو أن يطرف بعين، يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. فلما آتى الله لقمان الحكمة أمره أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الثاني من الشكر بعد اللسان أن يعترف الإنسان وبقلبه أن مسد النعمة هو الله سبحانه وتعالى، فيعقد القلب على ذلك. الأمر الثالث أن يصرف النعمة في طاعة الله عز وجل. أتاني له نعمة البصر، أين أضعها؟ أتاني له نعمة العلم، أين أضعها؟ أتاني له نعمة الحكمة، أين أضعها؟ وهكذا. ووضع قاعدة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود ثواب الشكر على نفسك. هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوضع هنا ربنا عز وجل قاعدة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الفائدة تعود عليه، فالله غني حميد. إن شكره الناس فلأنفسهم، وإن كفروا فعليه. لا يفيده شكرهم ولا يضره جحودهم وكفرهم. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، والشكر عبادة، وأثر العبادة وثواب العبادة يعود على الإنسان. وإذا جحد الإنسان أثم وعاد إثم ذلك عليه، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه أن يعبده كل الناس، ولا ينقص من ملكه أن يجحده كل الناس. فالله عز وجل هو الغني الحميد قبل أن يخلق الخلق، وإنما خلق الخلق ليبتليهم بالتكليف، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذه القاعدة موجودة في الكتاب والسنة: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وكما قال سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله عز وجل غني حميد، أنت الذي تحتاج إلى العبادة، وأنت الذي تحتاج إلى الطاعة، وإن تخلفت عن الطاعة فأنت الذي تعاقب على مخالفتك للطاعة. أثنى الله على لقمان بأن الله قد وهبه الحكمة، وذكر هذه القاعدة العظيمة، ثم بين بعض الحكمة التي آتاه الله لقمان. وبهذا يتبين لنا أن لقمان لم يكن نبيا، ولو كان نبيا فالنبوة أعظم من الحكمة، إذ الحكمة داخلة في النبوة. فلو كان نبيا لذكر الله عز وجل نبوته، لأن المنة على لقمان بالنبوة أعظم من المنة على لقمان بالحكمة. ولهذا قال سبحانه: وقد أتينا لقمان الحكمة، ولم يذكر نبوة. ويقال لقمان الحكيم، ما يقال لقمان النبي، فلقمان ليس نبيا بل هو حكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذه من حكم لقمان، ومن كل داعية حكيم يضع الأمور في مواضعها. متى يقال فلان حكيم؟ إذا وضع الأمور في مواضعها، هذا هو الحكيم. حتى لو أنك داعية، قد يكون الإنسان داعية وعلى علم، لكن ليس حكيما، ليس حكيما. إنما الحكيم هو من يأخذ هذا العلم ثم يخاطب به الناس على قدر عقولهم، ويخاطب الناس والمدعوين على قدر مستواهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة فقط والموعظة الحسنة فقط وجادلهم بالتي هي أحسن. فهناك من الناس من يحتاج إلى الحكمة، الحكمة عن العلم. واحد رجل عنده تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، بيسألك مثلا عن حكم أرباح البنوك، فتقول حرام حرام، يقول خلاص حرام. ليه؟ لأنه عنده تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. أول ما يأتي الحكم خلاص يقول لك: والله أنا ابنتي بالغة، وما حكم الحجاب لها وتغطية الوجه؟ نقول: الحجاب واجب على المرأة المسلمة، فلقد أوجبه الله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن الله علل الحجاب بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلا يعقل أن يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي ولا يكون طهارة لقلوب نساء الأمة. فيقول سمعنا وأطعنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وتلاها الأزواج على زوجاتهم، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، فتقول المرأة سمعنا وأطعنا. طيب، واحد آخر يحتاج إلى موعظة، ليه؟ لأن عنده شهوة، عنده مال كثير ولو ترك البنك يخسر كثيرا، أو تتحجب ابنته وبالتالي أن يأتيها زوج، عنده شيء، فتحتاج بجوار الحكم إلى أن تعظه، تعظه نوع موعظة، يا أخي مش مشكلة، هذه الأموال أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن أربع، ومن ذلك عن مالك فيما أنفقت ومن أين اكتسبت، ماذا تصنع بهذه الأموال؟ تترك الأموال لمن يرثك وأنت تسأل عنه بين يدي الله؟ تتنعم به امرأتك ولعلها تتزوج زوجا غيرك، وتنعم به الأولاد ولعلهم لا يذكرونك بترحم مرة، فلماذا تجمع ولمن تجمع؟ يبقى هذه موعظة بجوار الحكم. واحد ثالث يحتاج الى جدال، ولكن المفتي اصلا ما افتى بجواز اللبن، انتوا يعني انتوا عارفينه انتم، دخلنا بقى فين؟ في الجدال بقى، المفتي افتى، طب قال ايه؟ طب قال ان الضروره اقتصاديه، طب كذا، يبقى نتناقش هنا ونجادل لكن بالتي هي احسن، بالتي هي ايه احسن. يبقى نعرفه بقى ايه هو الربا اصلا، تعريف الربا في الاسلام ايه هو الربا، وتبين له ربا الفضل، وتبين له ربا النسيئه، وتبين ان مضار الفتوى على عقل مش على نقل، إن ضرورة اقتصادية واقتصاد البلد وكذا وكذا دون ما نص. إذ الربا باختصار هو كل قرض جر نفعا مشروطا، وأنا الآن أذهب إلى البنك يعطيني 7% 6% 5% 4% 2% 1%، هذا نفع مشروط، احترق البنك، ربح البنك، خسر البنك، يبقى أنا هنا أجادله بالتي أحسن. يبقى طارة يحتاج المدعو إلى موعظة إلى الحكم، طارة يحتاج إلى موعظة، طارة يحتاج إلى الجدال بالتي أحسن. لابد أن أكون وأنا داعية أن أكون حكيما، أضع الأمور في نصابها. رجل الآن تكلم في الصلاة وأنا أصلي، تكلم في الصلاة، ما ينبغي أن أقول من تكلم تعالوا يلا نجلد هذا الذي تكلم، لا، ما حملك على هذا؟ ليه تكلمت في الصلاة؟ هو إما أن يقول والله أنا ما أدري، فحينئذ نقول لا تعد لهذا، أو يقول أنا أدري فنقول أحد صلاتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع معاوية بن الحكم السلمي وهو يتكلم في الصلاة ماذا قاله بعد الصلاة؟ قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا كذا، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الرجل الذي جاء فبال في المسجد على عهد رسول الله، تخيلوا أخواني، تخيلوا كده معي، رجل الآن دخل، وهذه دورات المياه عزكم الله، ما عندنا دورات مياه، راح جاي هنا بجوار المكتبة هذه وخلع ورفع ثيابه وتبول، يا ترى ماذا سنصنع فيه؟ قام الصحابة ليقع به، هذه مساجد ليست أماكن بول، فقام الناس ليقع به، فترك، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه، سبوه دعوه ليقضي بولته، وفرغ من البول، قال أريق عليه سرجة من ماء أو ذنوبا من ماء، ثم قال تعالى رجل هذه الصلاة هذه المساجد لا تصلح شيء من القاذورات، ثم علمه حتى قال العربي إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ما هو النبي ولا رفق به صلى الله عليه وسلم، والنبي كان حكيما، حكيما ليه؟ أولا لو قطع هو خلاص تبول، البول وقع على الأرض، كون بقى البول يقع على الأرض بعضه كله ما عاد تفرق، خلاص وقع الأذى، وقع الأذى هنا، فلو قام الصحابة يقطع عليه بولة لا امتد البول إلى الثياب، ولا ربما أضر به، ولا ربما جرى منهم فانتقل البول من هنا إلى أماكن متعددة، إذن الحصل حصل، وله أيضا مخرج وهو أريق على بوله سجدا من ماء، ما في مشكلة. ثم علم الرجل برفق، يبقى هذه حكمة، يبقى احتاج دعيته لإيه؟ إلى حكمة. طب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله الحكمة هي وضع الشيء في موضعه،
والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام علماء حكماء، ولهذا ورد في تفسير الرباني ولكن كونوا ربانيين، بأن الربانية هو إيه؟ الربانيون هم العلماء الحكماء الحلماء، فهو يجمع بين العلم والحكمة والحلم. هذا أحد التفسيرات لذلك، ويضعون الأمور في مواضعها ويسيرون في دعوتهم على أساس هذه الحكمة، ويربون الناس على أساس هذه الحكمة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمن الحكمة أن تبدأ بهم الأمور، فأهمها بالأهم فالأهم. لا يكون إنسان مثلا يقول: مدد يا بدوي، وهو يدخن، تقول: السجارة، اترك التدخين، التدخين حرام، كذا وكذا. هو يقول: مدد يا بدوي، تقول: التدخين أنت؟ مدد يا بدوي، هذا شرك مخرج من الملة. فتنهاه الأول عن الشرك، ابدأ بالأول هذا، ابدأ بالشرك. وبعض الناس يهون عليه من تقول له: لا تقل مدد يا بدوي، هذا شرك، يقول لك: جزاك الله خير، جزاك الله خير. أما حينما تقول له: اترك الدخان، قد يقول لك إيه؟ قد يعني يختلف معك اختلافا كثيرا جدا في هذا الباب. إذن أنت ابدأ بالأهم فالأهم، وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. ولهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يركزون على أمور التوحيد، يركزون على أمور الاتباع، يركزون على لب الدين في الدعوة إلى الناس، قبل أن يبدأوا بموضوعات كثيرة أخرى قد تكون هي من باب يعني المهمات. طبعا ليس عندنا في الدين شيء اسمه قشور ولا شيء لا نحتاج إليه، نحتاج إلى كل شيء في الدين، ولكن نبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في العهد المكي 13 عاما يدعو إلى شيء واحد، ما هو؟ التوحيد. الصلاة التي من أعظم أركان الإسلام العملية لم تفرض 10 سنوات، لم تفرض، إنما بقي المجتمع الإسلامي مشغولا بأمر واحد وهو أمر التوحيد. هذا دليل عليه على أنه نركز على الأهم فالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وليقضي بينهم، قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول، يبقى في أولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يبقى في إيه؟ في أمور وفي أولويات لابد أن يراعيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل مهمة جدا لابد أن نتنبه إليها. يعني مثلا حينما يأتي واحد يا إخواني اللي بيدخن واللي لابس دبلة ذهب واللي كذا، ابدأ معه وقرر معه أولا قضية الاتباع. ولهذا لما ركز النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة على الاتباع كانت هذه الأمور سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الرجل ووجد في يده خاتما من ذهب، ماذا صنع النبي؟ أخذ الخاتم من يد الرجل وقال: أيعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار؟ ثم ألقاه ومشى. طبعا النبي قد رب هذا الرجل، يسبق المسألة دي تربية، فقال له أصحابه: خذ هذا الخاتم وانتفع به. قال: ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي بيدي، ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي بيدي. ده القاعدة الكلية، اندرج تحتها المسألة الفرعية. لكن لو أنك جئت إلى واحد اليوم فأخذت الخاتم من يدي وألقيته وكذا، ماذا سيصنع فيك؟ لأنه لم يتربع القاعدة أصلا، هي قاعدة الاتباع. يبقى لابد أن نعظم الاتباع في نفوس الناس. بعد ذلك بقى تأتي المسألة دي سهلة جدا. بالعكس، ده أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبعد ركعتين من الصلاة خلع خفيه، فماذا فعل الصحابة؟ خلعوا خفافه، والنبي ما قال شيء. النبي في الصلاة بعد ركعتين خلع الخفين وكان يصلي في خفين، فالصحابة تبعوا. فبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلعتم خفافكم؟ لما صنعتم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت ففعل. شوف بقى التربية المسبقة بتربي ايه، حتى الكلام النبي ما طلب منهم شيئا، مجرد ان خلع النبي عليه خلعوا النعال.
وجاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده خاتم من ذهب، فلما خلعه أول يعني قبل تحريم الذهب، فلما خلعه خلع الناس خواتمهم. يبقى المجتمع يتربى على الاتباع. وعند البخاري أيضا من حديث أنس أن النبي لما حرمت الخمر صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس ألا إن الخمر قد حرمت. فالرجل ماشي في الطرقات يا أخوان، ألا إن الخمر قد حرمت. الصحابة ما كانوا يشربون خمرا وفقط، إنما كانوا يتجرون فيها، يعني مصدر تجارة. تخيل واحد بيتجر مثلا عنده كذا وكذا، وبعدين فجأة علم التحريم، يعني لو واحد عنده مصنع خمور بملايين فقلنا له حرام، أو له سهم في شركة دخان فقلنا له حرام، ماذا يصنع؟ طبعا يقول أتصدق، ما ينفعش التصدق بالخمر. يقول طيب خدها بأصله، ما ينفعش. وما يعمل إيه بقى؟ يروح على أكبر مصرف هنا ويرميه أو يكسر، هيكسر ملايين. ده محتاج إيمان عالي جدا، يحتاج إيمانا عاليا جدا. لابد أن يكون صاحبه قد تربى على ماذا؟ على قاعدة للاتباع. يقول أنس وكنت أسقي أعماما لي يسقون خمر، قال فلما سمع المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة وعمد إلى شيء فكسر به الجرة، كسر به الجرة مباشرة. مش تعالى يا رجل انت مجنون ولا عائل، هو ايه بالظبط؟ هو رسول حرمها؟ طيب نبقى نجيله بعد اسبوع كده نسأل على ما يكون صرف نفسه. لكن لا، انما اول ما سمع مباشرة ألا إن الخمر قد حرمت قام فكسر جرة الخمر من عنده. يبقى الأمة تحتاج إلى أن تتربى على الاتباع، يبقى ركز على الاتباع قبل أن تعلم الناس بإيه؟ بأن خاتم الذهب حرام، بأنه اللحية واجبة، بأنه تقصير الثياب كذا. فبوتقة الاتباع تسهل ما بعدها. يبقى هذه مسألة مهمة جدا نعنى بها، لابد أن نركز في مساجدنا. وما نحن نخطب فيه يا أخوان، إحنا بنخطب فيه، لابد أن نخطب هذه الأمور. ركز على التوحيد الذي يبقي الإسلام لك، لأنك لو قلت مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو أذبح كذا وأنذر كذا، خرج الناس من الإسلام وصاروا كفارا لو فعلوا ذلك ومشركين. أما واحد يزني بقى على الإسلام مع الزنا، أما واحد يقتل بقى على الإسلام مع إثم القتل، أما واحد يأكل الربا بقى على الإسلام مع إثم أكل الربا. قبل ما أقول الربا حرام، الزنا حرام، القتل حرام، أقول الشرك حرام. خصوصا أن الناس لا ينتبهون إلى مسألة الشرك، يظنون أن الشرك محبة الصالحين. أما أقول مدد يا مدد، أنا بحب رجل صالح، هو ده شرك؟ إيه اللي خلاه شرك؟ بعكس الزنا. يعني لو واحد هنا أمام المسجد قال مدد يا سيد، لا أحد ينكر عليه. لكن لو جاء يقبل، لا أقول يزني، لو جاء يقبل امرأة ونحن طالعين من المسجد شفنا واحد بيقبل امرأة، هنعمل إيه؟ هتموته. طب واللي قال بقى مدد يا بدوي ازاي؟ هيموتك الناس. لكن انت لو مسكت بيقبل ده ضربته، لما كسرته الناس بيضربوا معاك، الناس بيضربوا معاك، ومحدش يعملك قاعده عرفيه. ليه؟ لان الناس لا يدركون ما الشرك وما المعصيه. لهذا لابد ان نعمق ذلك عند الناس. كل هذا يدخل في الحكمه. فمن الحكمه ان تبدا باهم الامور فاهمها، كما في حديث معاذ الذي هو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنهج دعوة الله تبارك وتعالى: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الصلاة والزكاة. لقمان كذلك يعني دعا ابنه إلى التوحيد ونهاه عن الشرك، ثم بعد ذلك جاء أمره بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من الأدلة على حكمته. ومن الحكمة أن تسير على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة الناس وتربيتهم على دين الله. تبدأ بالأهم فالأهم، فلا شك أن العقيدة والتوحيد وتطهير العقول والمجتمعات من الشرك هذا هو الأساس الأصيل الذي لا يجوز أن يبدأ بشيء قبله. ولهذا الناس تقول إصلاح سياسي، إصلاح إعلامي، إصلاح تعليمي، إصلاح اقتصادي. الأمة في دمار، فين الاقتصاد؟ فين السياسة؟ فين كذا؟ الأمة في دمار قبل كل هذا. حينما يكون في مساجد المسلمين قبور تدعى من دون الله ويطاف حولها وينظر لأصحابها ويذبح عندها، هذه المشكلة الكبرى التي لا يلتفت إليها كثير من الناس. ولهذا مثلا لا تجد من دخل باب السياسة يقول التوحيد، ما يقولش الكلام ده. مالوش علاقة بهذا. يقول لك أصلح سياسة وإحنا نعمل مش عارف الدورة الجاية والدورة اللي بعدها وإحنا نحاول نحسن السياحة ونحاول نعمل كذا والدستور هنعدله والمادة 2 والمادة 5 والمادة 219 والمادة 4000. أين الدعوة إلى التوحيد أولا؟ أين الدعوة إلى التوحيد أولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض الحكم من أجل هذا التوحيد لأنه كان يساوم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليحكم أولا إنما جاء ليقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جميع الأنبياء ما من نبي نهى عن معصية قبل النهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أول شيء أن اعبدوا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. يبقى ولا تنقصوا بعده نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. يبقى هذا التوحيد نبدأ به أولا. ولهذا الخطباء بقى ليحولوا الخطب إلى سياسة عفنة، يا ليت إنها سياسة شرعية، سياسة عفنة ويا جماعة ولابد كلنا دور وقوموا وعودوا وكذا إلى آخره، إلى أن ضاعت الأمة بهذه السياسة العفنة، ودخلت الأمة في نفق مظلم جدا، وصار أبناء الأمة يضرب بعضهم بعضا، وتحول هذا إلى أبنائنا بدلا من أعدائنا، وكل ذلك لما عدلنا عن منهاج الأنبياء، مش النبي فقط. صلى الله عليه وسلم لما عدلنا عن منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ولهذا عنوان كبير ضخم لابد أن تتعلمه قبل أن تجلس على كرسي وقبل أن تصعد منبرا. ما منهج دعوة الأنبياء إلى الله؟ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ما هو؟ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل ما هو؟ مصعب بن عمير لما أرسله النبي للمدينة ما جلس مصعب بن عمير في المدينة ليؤسس للنبي سياسيا، إنما يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد، حتى داخل الناس في دين الله أفواجا. والنبي الآن معاذ يذهب إلى اليمن يؤسس التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى هذه الدعوة التي ينبغي أن يسمعها من الناس. وأنا أظن أن الناس لن يختلفوا معنا، لكن الناس يختلفوا معنا لو نقول إيه كلنا إخوان مثلا، أو الناس تختلف معنا لما نقول حزب النور ودول حزب الحرية والعدالة ودول حزب التنمية بيمسك في بعض، لكن لن يختلف معنا الناس إن قلنا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لن يختلف معنا الناس حينما نقول تعالوا نقتدي برجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول لك قائل لا لن نقتدي بهذا الرجل؟ أبدا أبدا. فالخطب التي تجعل في هذا هذه مشكلة. ولهذا صار هؤلاء الحزبين لا يريدون إيه أحدا من 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 هؤلاء الذين يقررون سنة الناس والتوحيد أن يخطب أبدا. ليه؟ حتى يخلوا الجو يقولوا لو عاوزه. أما دعاة التوحيد دعاة السنة هؤلاء نضر في البشر الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فما هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ موضوع كبير ومهم جدا. منهج منهج، لأنك داعي على منهاج النبوة. قال ومن الحكمة أن تسير، يقول فلا شك أن العقيدة والتوحيد وتطهير العقول والمجتمعات من الشرك هذا هو الأساس الأصيل الذي لا يجوز أن يبدأ بشيء قبله. والذي يتجاوز هذا المنهج، اسمع، والذي يتجاوز هذا المنهج ويخترع مناهج تخالف هذا المنهج فقد ضل سواء السبيل. لو بدأت بأي شيء قبل التوحيد والسنة فهذا انحراف عن منهاج الأنبياء. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا قول لقمان، لا أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه ذنب لا يغفر. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن الظلم المعروف عندنا إيه؟ الظلم المعروف عندنا واحد يظلم نفسه، واحد يظلم جاره، واحد يظلم زوجته. فقال يا رسول الله إذا كان الله علق الأمن على إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يبقى من الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طب أينا لم يظلم يا رسول الله؟ كلنا يقع في الظلم، أينا لم يظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، أي ليس الظلم المتبادر إلى أذهانكم، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالآية هنا بالظلم هنا الشرك. يبقى المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر أو أصغر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن له الأمن والهداية؟ المؤمن الذي ليس مع إيمانه شرك. طيب، فلو كان معه شرك أكبر تنعدم الهداية والأمن، ومن كان معه شرك أصغر كالذي يحلف بأبيه أو يقول لولا فلان وفلان لحصل كذا، لولا السائق لاصطدمنا، لولا إلى آخره، من كان معه شرك أصغر نقص أمنه وهدايته. يبقى حصول الأمن الكامل والهداية الكاملة لحصول الإيمان الكامل وعدم مخالطة ذلك بشرك لا أصغر ولا أكبر. فبين لهم أن المراد بالشرك إذا أطلق إنما هو الشرك الأكبر والكفر العظيم الذي يستحق صاحبه غضب الله عز وجل الشديد وتعذيبه الخالد المؤبد، ذنب لا يغفر. ولهذا قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ما هو الذنب الذي لا يغفر إذا مات صاحبه عليه؟ الشرك الأكبر. طيب باقي الذنوب: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة، تحت المشيئة. إنما الذنب الذي إذا مت عليه لا يغفر أبدا هو الشرك. طيب إذا تبت من الشرك في حياتك يغفر ولا ما يغفر؟ يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى إذن قاعدة المعاصي كالآتي يا أخوان احفظوها: أما الشرك الأكبر فإن تبت منه في حياتك تاب الله عليك، حتى لو قلت أنا ربكم الأعلى وتبت تاب الله عليك، فإن الله قد أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب، فإن تاب الإنسان من أي ذنب تاب الله عليه، فإن مات على الشرك ولم يتب مخلد في النار. طيب، أما ما دون الشرك سائر المعاصي إن تاب منها تاب الله عليه. طيب، إن مات وهو مصر على الزنا، مات في أحضان امرأة، مات وهو يأكل الربا، مات وهو يضرب والديه، أي ذنب ما دون الشرك؟ إذا مات على أي ذنب ولم يتب كان تحت مغفرة الله عز وجل، إن شاء عذبه، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى إذن تبين لنا أن أخطر ذنب الآن هو ماذا؟ ليه؟ لأنه لا يغفر في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولهذا التوحيد يمنع من الخلود في النار، لكن لا يمنع من ابتداء الدخول إلا إذا كان توحيدا كاملا. خلي بالك، انتبه، التوحيد يمنع الخلود لكن لا يمنع الدخول إلا إذا كان توحيدا كاملا، لكن لو كان توحيدا ناقصا وشاء الله أن يعذب يدخل. ولهذا الذين يخرجون من النار هؤلاء الموحدون، التوحيد الناقص، فاستحقوا العذاب على معاصيهم ثم خرجوا من النار. يبقى التوحيد يمنع التأبيد والشرك يمنع الخروج، اللي يدخل ما يخرج أبدا مؤبد، أما الموحد فإنه لا يؤبد إنما يخرج من النار بعدما شاء الله عز وجل أن يعذب على حسب معاصي. واضح؟ وإيه الشرك الأكبر؟ دعوة غيره معه. يعني ماذا للبدوي شرك أكبر؟ ذبيحة للبدوي شرك أكبر، نذر للبدوي شرك أكبر، استغاثة بالبدوي شرك أكبر. سبحان الله، يعني حاجة عجيبة جدا، يعني مسألة سهلة خالص، مسألة قريبة للناس، مسألة قريبة للناس، ومع ذلك الناس يقعون فيها. فبين لهم أن المراد بالشرك إذا أطلق إنه هو الأكبر. ثم قال تبارك وتعالى كلاما معترضا أثناء وصايا لقمان للحكيم لابنه، والله تبارك وتعالى في عدد من الآيات يقرن حق الوالدين بحقه، فتأتي الوصية بحق الله تبارك وتعالى ثم يعقبها الوصية بحق الوالدين في عدد من الآيات. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأتي الوصية الثانية بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، ولطالما قرن الله بين الإحسان إلى الوالدين مع عبادته. وهنا ذكر أن وهنا على وهن وفق أن أشق لديك إلي المصير، وصاه بحق والديه أن يحسن إليهما، وبين الأسباب التي تحتم عليه أن يشكر لهما ويعرف حقهما. أشار إلى ما تعاني الأم التي أوصاك الله بالإحسان إليها، حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، هي ضعيفة البنية وتزيدها آلام الحمل ومشاكله ومشاقه من الغثيان ومن الدوران ومن الوحم كما يسمونه إلى آخره، آلاما ومشقات. وبعد هذا آلام الوضع حملته أمه كرها ووضعته كرها، مشقة وتعبا وأخطارا حتى وقد تموت، ثم بعد ذلك تربيك وتسهر عليك ويحول الله دمها إلى حليب لترضعك منها. وخير شيء لتربية الولد ونمو جسمه أن يرضع من لبن أمه، حمل وولادة، حمل على كره وعلى ضعف وعلى مشقات، والولادة كذلك، وبعد ذلك التربية والحضانة والرعاية وسهر وتعب وبكاء وآلام، فعليك أن تكافئها. ولهذا قرن الله عز وجل شكرهما بشكره، فقال: أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا لم تقم بحق الله وشكره وشكر والديك، فسوف يعاقبك على عدم القيام بحق الله وبحق الوالدين أو التقصير في أيهما. فحق الوالدين يا أخواني حق إيه؟ عظيم جدا. والجاحد لوالديه غير شاكر لربه ولا شاكر لوالديه. لو قدم إليك الإنسان كأس ماء أو قدم إليك مشروبا فإنك تبقى شاكرا له مديلا له، فلو دعاك إلى غداء كان الدين أكبر، فلو أعطاك بيتا كان أكبر وأكبر. ولكن كل هؤلاء لا يساوون في الوالدين شيئا، لا في تعب الأم العظيم. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم أكثر من وصيته بالأب، فلقد جاء في الصحيح أن رجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لأن الحق في الأم يتضاعف يا أخواني، حمل، وضع، رضاعة، تحمل. ولهذا الحضانة تكون مع الأب ولا مع الأم؟ تكون الحضانة في الصغر مع الأم، لأنها الأرعى لابنها، ولأن الابن يحتاج إلى أمه أكثر من حاجته إلى الأب. قد يحتاج الواحد إلى الأب إذا كبر ويحتاج إلى نفقته، أما الأم فالحنان والتربية والرعاية كل هذا في شأنها. ولكن للأسف الشديد تجد بعض الناس يجحدون حق الأم ولا يبالون بإكرامها، وهذا الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. من أجل زوجة، ابنة فلان أتتك زوجة، فحرمت من أجلها أمك رعاية وإنعاما وتفضلا، وحرمت الوالدين. بل والله يا أخواني قد يلزم الأولاد الآباء اليوم بقسمة التركة في الحياة، ولا يبقى للأبي إلا شيء في جانب من جوانب البيت، أو للأم إلا جانب من جوانب البيت. والله يا أخواني بعض العصر اليوم أو قبيل العصر، نعم، أخبرت امرأة في قرية قريبة من جوارنا، وكان لها بيت كبير، فجاء ولدها فقسم البيت وقام بعمل شقة وصبها وتزوج وكذا، وترك أمه في الايه، في الجزء الآخر الذي هو على حالته الأولى من البناء القديم، حتى إنها كانت تلح عليه أن يجعل لها البلاستيك هذا المشمع على فوقه من أجل المطر، ما يسأل فيها، ما يسأل فيها ولا يرعاها ولا يدخل عليها. قد يقول قال: هذا يعقل؟ نعم هذا يعقل. وانظروا إلى الخاتمة، سبحان الله، هذه المرأة تعبت تعبا شديدا، تعب الموت، وأتوا إليه وقالوا: أمك تعبانة. أمك قال: ما عندها شيء، بس إنها تذهب إلى بيوت الناس وتأكل، أكيد إن آلمها هذا الطعام. وتركها في الصباح وجدوا المرأة ميتة أمام البيت على درج البيت، وظلت الأم تعاني طوال الليل والروح تخرج منها ولا يعلم بها أحد، حتى كان الصباح وجدوها الناس على أمام البيت على البلكون أمام البيت. هذا ماذا سيصنع في نفسه؟ هذا والله لم يرحمه الله سيسدد نفس الدين. هذه أم ربت، هذه أم حملت، هذه أم أرضعت، هذه أم تألمت. الأم يا أخواني لا تجامل، الأم ما تجامل، الأم نراها أمامنا تحمل في بطنها وتتحمل الألام. بالعكس، الأم يوما تشعر أنها حامل فيك يا لها من سعادة، حتى إذا تحركت في بطنها فصرت تضرب ذات اليمين وذات الشمال تزيد فرحتها وهي تتألم، تزيد فرحتها. ليه؟ لأن الحمل طبيعي الآن، الحمد لله طالما يضرب يبقى طبيعي. حتى إذا قاربت الوضع وقد سددت عليها المنافذ يا رجل، فالنفس بصعوبة والطعام بصعوبة، كبر الولد، تتغذى من بدنها ويتحول دمها غذاء لك حتى إذا توضع. فلو جاءت البشرية كلها لتخرج الولد إخراجا طبيعيا هكذا دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالسنة الكونية فتلفظ العضلات الولد للخروج، ما استطاعوا. ولهذا تجد الطبيبة تقف أمام المرأة هكذا تنتظر خروج الولد، لكن ما تصنع شيئا. الولادة الطبيعية ما تصنع، ما تبد يدها لتخرجها، ما حصل هذا. لابد من عضلات، هذه العضلات ليست عضلات رحم، عضلات بدن بأكمله، بدن. يا لها من صعوبة، والمرأة تصرخ وترفع صوتها حتى إذا خرجت. فصرخت أنت فكان نعمة الصراخ الذي تنتظره من أشهر، ويزول الألم مع صراخك أنت، ثم يتحول هذا الدم الذي كان غذاء لك إلى لبن لترضعه على سنتين وعلى حولين كاملين. بدنها بدنك، وغذاؤها غذاؤك، وبسمتها بسمتك. ولهذا الأطباء النفسيين يقولون بأن المرأة كوني مرحة، كوني مبتسمة، لأن الولد هكذا يجعل الأم هكذا يرضع وينظر، يرضع وينظر. ولهذا الضحك مكتسب، الضحك هذا مكتسب، مكتسب من وجه الأم يضحك. حتى النفسية تؤثر في الجنين قبل الولادة، فما بالك بعد الولادة. كل هذا تنساه، كل هذا، وتنعم مع زوجتك بنت فلان التي والله لو قلت لها كلمة لتركت لك البيت والأولاد. جرب كده، جرب، جرب أن تتعامل معها تعاملا وحيدا تعاملت وأنت مع الأم. لطالما أعطتك الطعام فقلت لا ما أشتهي، أعمل لي حاجة تانية. أعطتك الشراب وتمر وراء البيت، ألا تنظر يا أخواني، ألا تنظرون إلى بعض الأمهات تمسك بالطعام وتدور وراء أبنائها في البيت ليأكل؟ طب أكل، طب بس إحدى دقيقة، طب عشان خاطري. ومعروف يا أخواني أمهاتنا، أمهاتنا كانت المرأة تذبح الذبيحة، وماذا تأكل من الذبيحة؟ إما ألا تأكل شيئا أو تأكل جناحا رأسا، المهم أن تأكل أنت. كل هذا حتى يا جاحد، يا جاحد، تنعم مع زوجك وتنعم مع أولادك، والأكياس تخرج من وراء البيت من السلم الخلفي معبأة بالفواكه، وأما الأم فلها جزء في آخر البيت لربما يكون أعزكم الله بجوار المواشي. أعزكم الله، أي جحود أكثر من هذا؟ أي جحود أكثر من هذا؟ الأم لا يمكن أن تكافئها، ولا الأب لا يمكن أن تكافئه، لولا رحمة الله يا أخواني وقبول ما نظر من برنا والله لهلكنا جميعا. ولهذا استثني الوالدان، وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو أب يقول اشرك بالله ليلا ومساء وصباحا اشرك بالله، في بعد كده جاهدا، جاهدا، دل على منازعة، دل على مشاكلة، جاهد، مش دعاه فقط إلى الشرك، ولكن ألح عليه ليلا ونهارا. لا تطع الوالد في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ماذا أصنع؟ أقيم عليه الحد، أخصمه، أهجره أبدا، صاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا أنت قد تهجر مبتدعا، قد تهجر عاصيا. ولو كان الأب مبتدعا أو عاصيا، قل يا شيخ لو كان الأب كافرا أو مشركا فلا يجوز هجره. الأب له حكم، ما في حد واحد ما يأتي واحد يقول أهجر أبي في الله، فإن النبي قد هجر كعب ابن مالك والديه. لا، هذا استدلال فاسد. هجر كعبا، أكان كعب وليد رسول الله؟ هجر كعبا، لكن ما هجر أبا ولا هجر أما. ما يجوز الإنسان أن يهجر أباه ولا أن يهجر أمه أبدا، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. الله الله يا أخواني، في الوالد وفي الأم. حتى إذا مات الأب أو ماتت الأم لا ينقطع البر، فدعوة صادقة وصدقة نافعة. لا بد الإنسان ألا ينسى بطنا حملته فكانت وعاء. إنما زوجتك دي يعني زي اللي بيقولوا ها، طول ما أنت تمام مزاجك كويس، أول ما تمنع على طول مزاجك. ولهذا كم من مرة طلبت الطلاق لسوء لقلة المال. أعرف واحدا يا إخواني بجوارنا، في بلدة بجوارنا، شاب جميل، شاب ممتلئ النضارة، وقدر الله عليه حديثا في السيارة، هذا من يمكن 4 سنوات، فانقطع النخاع الشوك وصار قاعدا في السرير. ما صبرت زوجته عليه أشهرا، يا شهرين يا ثلاثة، وطلب الطلاق. ماذا تصنع؟ لكن أمك تطلب الفراق؟ أبدا. أمك ما تصنع هذا. أمك تأتي على قذارتك فتمحو ذلك بيدها. الأم الوحيدة تأخذ من فمك إلى فمها. أنتم تعرفون طبعا أشياء من ذلك كثيرة، قد يسيل وخط الوالد على الشيء ومع ذلك تأخذه الأم. عادي جدا جدا. ريقك ريقها، دمها طعامك. أبعد ذلك بعد أن كبرت واستوى عودك ومن الله عليك بمال وزوجة وأولاد؟ لا 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 لا، الأم دي الأب فوق الجميع، فوق الجميع. تروح تكتب مراه أنت بعد أمي، ما في تعارض أبدا. لكن إن أمرت الأم معصية لا تعاطى المخلوق بمعصية الخالق، وإن أمرت أمي بظلم زوجتي ما أطيعها بذلك، لكن أرضيها وعالجها. إنما امرأة خاص، أم تخاصم، أم تقاطع أبدا. ولهذا انظروا إلى الصحابة كيف عظموا هذا الأمر. ابن عمر رضي الله عنهما ماذا صنع لما لقي رجلا فنزل من على حماره، ثم أركب الرجل، ثم خلع عمامته ووضعها على رأس الرجل، فتعجب أصحاب ابن عمر كيف تصنع. من هذا يعني؟ عالم من علماء المسلمين، أصول بارع، فقيه مدقق، مفسر لسن. من هذا يعني؟ من هذا الذي ينزل ابن عمر الصحابي العالم ينزل ابن عمر فيركبه على حماره ثم يخلع عمامته فيجعلها على رأسه؟ من هذا؟ لقد كان صاحبا لعمر. مش عمر مش أب بقى، ده كان صاحبا لعمر. ولهذا صاحب والدك اجعله في عينيك إكراما لوالدك، صاحبة أمك كذلك. قال وإلي المصير، هذا فيه وعيد، وسأحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة. هل قمت بشكر الله؟ هل قمت بالواجبات التي شرع الله ومن أهمية بعد حق الله وحق رسوله؟ حق الوالدين، حق الوالدين. والله من والله من ورائك حساب إن لم تعامل أبويك وتقوم بحق الله وحق والديك من الشكر. فإن الله ما خلقك سدى ولا هملا، وإنما خلقك لتعبده وتقوم بأوامره وتبتعد عن معاصيه. ومن أوامره أمره إياك بالقيام ببر والديك بعد القيام بحقه سبحانه وتعالى. والله لا يضيع مثقال ذرة ولا يظلم مثقال ذرة. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. إذا أمرك بمعصية الله كبيرة كانت أم صغيرة وعلى رأس المعاصي الشرك بالله لا تطعهما. ودي قاعدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطع الوالد إلا إذا قال لك معصية، أطع مدرسك إلا إذا أمرك بمعصية، أطع الحاكم إلا إذا مرك بمعصية ولا تنزعن يدا من طاعة. فكل من له حق عليك وف بالحق إلا إذا أمر بمعصية. يعني لو أبوك قال لك روح هات علبة سجائر تعمل إيه؟ ما تجيبش بس نصح. قول يابا انت وقتي صحتك يابا ومالك. اقول لك يا ابني 60 في 70. قول يابا بس معلش. طب روح يابا معلش وكبر راسه وكبر رجليه بس لا تذهب ابدا. طب ابوك كبير في السن بقى ومحتاج بقى وطول عمره السجاير مش السجاير واخد بالك وعايز بقى مصاريف. بدا الاب ياخد منك انت المصاريف. هات له بقى بسبوسه هات له اكل هات له لحمه ضاني سمك اللي انت عاوزه بس يجي عند السجاير وقول له ايه الا دي الا دي ولا ضاعت ولا وجدت كل هذا حرام ولا كذا. وأنا أحبك يا أبي لو أعطيتك ما يهلك بدنك وما تعصي به ربك هذا العقوق. نعم إذا أمرك بمعصية الله كبيرة كانت أو صغيرة وعلى رأس المعاصي الشرك بالله فارتعهما فليس لهما أي حق أن يأمرك بمعصية الله شركا كان أو غيره. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإن أعانك على طاعة الله ووجهاك وربياك التربية الصحيحة فهذا لهما. وإن انحرف وجاهداك واجتهد على أن تدخل في الشرك بالله وتقع فيه فلا طاعة لهما. ولكن لا يسقط برهما ولو جاهداك. شوف لا يسقط البر أبدا. وآذياك لتكفر بالله فعليك ألا تنسى حقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني تحسن إليهما وتبرهما وتنفق عليهما ولو كان كافرين تنفق. ولهذا قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت إلي وهي راغبة وهي امرأة مشركة أفأصلها وهي مشركة أفأصلها؟ قال صليها صلي أمك. نعم. وهذا من المعروف كل ما يطلبانه مما ليس بمعصية فعليك أن تقوم به. فحق الوالدين لا يسقط ولو وقع في بدعة ولو وقع في الشرك فإنه لابد أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم عليك أن تتبع سبيل من أناب واتبع سبيل من أناب إليه. ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطيعه وتعبده متبعا سبيل المنيبين إلى الله من الأنبياء وأتباعهم من العلماء النصحين وعباد الله الصالحين. تقوم بحق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد فإن هذا سبيلهم. سبيل من أناب أن يقوم بحقوق الله وحقوق خلقه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وأمور أخرى يراها هذا المنيب إلى الله تبارك وتعالى. اتبع سبيل من أناب إليه من كان رجاعا إلى الله قائما بأوامره مجتنبا نواهيه. يعني في التوحيد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي كل ما جاءت به الشرائع من الخير وما نهت عنه من الشر ومن ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى ومحادة الرسل ومخالفتهم. هذا هو المنيب الرجاع إلى الله. إن أذنب يتوب إلى الله توبة نصوحا ويتبع أحسن الحديث وهو ما جاء بالرسل عليه الصلاة والسلام المشتمل على التوحيد ومحاربة الشرك والاستسلام لله رب العالمين في كل ما يأمر به وينهى عنه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تذكروا هذا أننا يا أخوان راجعون إلى الله. ليس الموت النهاية وإنما هو بداية حياة لا تنتهي. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة التي ليس نهاية بعدها. ولهذا يقول الإنسان يومها يا ليتني قدمت إيه لحياتي. طب ما أنت كنت الحياة هذه دنيا زائلة أما الحياة التي تتحول بعدها هي الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي وتلك هي الحقيقية. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في هذه الحياة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مرجع الناس جميعا إلى الله تبارك وتعالى وسيحصي عليهم كل شيء وينبئهم به. ومن ذلك هل قام الولد ببر أبويه؟ هل استقام الأبوان على دين الله الحق؟ وسيحاسبهم الله على ما كان يأمرانك به من الشرك. فالمرجع إلى الله وسينبئ العباد. الخلق كلهم مرجعهم إلى الله وسوف يسأل الله كل المخلوقين كل بني آدم بل الجن والإنس سوف يسألهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هناك ينصب الله تعالى الموازين فتوزن أعمال العباد إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويأتي بمثاقيل الذر في هذا الحساب الدقيق الذي أحاط الله منه بكل ذرة من ذراته من الأعمال الصالحة والسيئة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بالعمل والعقائد. العقائد الصحيحة في ميزان الحسنات والعقائد الفاسدة في ميزان السيئات. الأعمال الصالحة في كفة الحسنات والأعمال الطالحة في كفة السيئات ويعطي الله كل واحد كتابه بيمينه سبحانه وتعالى، كما ذكر في سورة الحاقة، هذا إذا كان مؤمنا يعطى كتاب اليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما الذين تخلفوا عن هذا الإيمان والإسلام فإن الله عز وجل يعطيهم الكتاب بشمائلهم، ولا يملك واحد يا أخوانا أن يأخذ باليمين أو بالشمال، ولكن على حسب عملك، على حسب إيه العمل. بعد ذلك استكمل الله تعالى وصية لقمان ووعظه لابنه فقال، يعني كأن الشيخ هنا قال بأن الوصية بالوالدين جاءت معترضة بين وصايا لقمان، يعني ليست داخلة في وصايا لقمان لولده. فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تربية الأبناء على ماذا يا أخواني؟ على المراقبة. يبقى الأول تربية الأبناء على التوحيد، مش سنة الولد تقع زي زمان، خد يا ابني السنة وروح للشمس ولها يا شمس يا شموس، خد السنة وهذه سنة العروس. كنا كده الواحد ياخد السن ويروح ويقلد الأبوين، معه كل الناس تعمل كده، خلاص يروح كده، يروح يطلب من الشمس سن عروس. من الذي يعطي السن؟ إنه الله رب العالمين. فيتعلم الإنسان من الصغر كده. نعم. ثم بعد ذلك تعليم الولد المراقبة، لا تعلم الولد أن يخاف منك فيعمل الشيء الصالح خوفا منك، بل اربطه بربه واجعله يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل ما يأتي ويظهر. دعاه إلى التوحيد وبين له علم الله وعظمته وقدرته، علم علمه الذي أحاط بكل شيء في السماوات وفي الأراضين، وأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا العلم علمه الأنبياء، كل الأنبياء، كل الأنبياء يعرفون هذا ويلقنون الناس هذه العقائد، وهذا بما تلقاه لقمان من النبوات. ويذكر أنه كان معاصرا لداود عليه الصلاة والسلام بعد رسالة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى والأنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام إلى داود. هذه الأمور موجودة عندهم، الأمر بتوحيد الله ووصف الله لصفات الكمال، ومنها قدرته على كل شيء، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء صغيرا كان أو كبيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه العقيدة يلقنها لقمان ولده، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكل ذرة في الكون وكل قطرة وكل ورقة وكل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه خافية. أن تغرس في نفس الولد أن الله محيط بك، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. لو كنت يا بني في الجو أو كنت في البحر أو كنت في البر وراء جبل في ظلمات في نور، فإنه لا يخفى على الله عز وجل من عملك شيء. فراقب ربك، لا تراقب حاكما ولا تراقب والدا ولا تراقب مديرا، فإن بعض الناس يكون على هذا، إذا رأى المدير كتب وعمل، وإذا غاب المدير غاب عن العمل والإتقان. إذا رأى والدا فعل ما يريد الوالد، وإذا غاب الوالد فعل ما تهواه نفسه. إذا حضر الحاكم رهبه وخافه وابتعد عن المخالفة، وإن غاب الحاكم عنه فعل وعربد. المسلم ليس في شيء من هذا، إنما يراقب ربه سبحانه وتعالى، فيضرب الحاكم ظهره فيقول اللهم أصلحه واهده ورده إلى صوابه ورشده، ويأخذ ماله فيقول كذلك. ولهذا قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لو أخبر بأن له دعوة مستجابة، خذ دعوة ستجاب لك، ما يجعلها لنفسه، يجعلها للسلطان. فقال له عبد الله بن مبارك لما يا أبا علي، لماذا يعني الإنسان يحب خير نفسه مش للسلطان؟ الواحد لما يقول دعوة مستجابة يفكر في حاكم، يفكر في نفسه، فلما يا أبا علي؟ قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان أصلح الله به العبادة والبلاد. يبقى إن كانت للسلطان ما فاتتني لأنني سأنتفع بها، أما إن كانت لي ما ينتفع بها السلطان، فأراد النفع العام وآثر الأمة وهو منها بنفسه. وهذا من فقهه رضي الله عنه. ولأن أيضا الذي يدعو لأخيه بظاهر الغيب يوكل له به ملكا ولك مثل. فلما قل اللهم أصلح السلطان يوكل له به ملكا يقول وأصلح هشام، يبقى ما فاتني شيء، ما فات. شوف التجارة وناس عقلاء. ولهذا استعظم عبد الله بن مبارك هذا وقدره وقام فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا سواك يا أبا علي، ما يقول أحد سواك، ما في أحد الآن يدعو السلطان، ده في زمن ابن مبارك نادر. ولهذا يقول ما يقول هذا سواك أبا علي. لكن لما تيجي دلوقتي ها فيش حاجة اسمها دعاء السلطان، الله مصلح أئمتنا ولاة أمورنا، الله مصلحهم، الله مجعلهم رحمة برعاياهم، لكن الدعاء عليهم ها الدعاء عليهم، وقد نعلم الصغار الدعاء عليه. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمها الله وسجلها في لوحه المحفوظ، وسجل الأعمال في الصحف التي تكتبها الملائكة على العباد من خير أو شر. والله ما سجل في هذا الكتاب هذا لأنه ينسى. الله ما يسجل لأنه ينسى، وإنما هو يعلمها قبل أن تكتب وبعد أن تكتب، وفي كل لحظة من لحظاته لا يغيب عنه شيء في السماء ولا في الأرض. هذه الجبال، هذه الرمال، هذه القطرات، هذه البحار بأمواجها وقطراتها وما فيها من حيوانات وما فيها من مخلوقات، فالله يعلمها بكلياتها وجزئياتها صغيرها وكبيرها. يعني حبة الرمل يعلم الله عدد حبات الرمل، عدد ذرات الرمال، عدد أوراق الشجر، عدد قطرات المطر، يعلم ذلك ربي سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله. من الذي يا أخواني يرزق الأسماك في أجواف البحار؟ من أين يأتيها رزقها؟ كيف تحيا؟ والطير في السماء من الذي يرزقه؟ هذه العقيدة يلقنها لقمان لابنه. يا ابن، وطبعا اخواني فقد الشيء لا يعطيه، كيف يلقن الاب ولده المراقبة وهو معدوم المراقبة؟ لكن الابن قد يتعلم منك دون ان تعلمه، يتعلم منك بفعلك. حينما تراقب انت ربك سبحانه فسيتعلم الولد مراقبة الله عز وجل. كن خير مثال وخير قدوة لولدك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة، فتكن في صخرة، صخرة صماء يعني قوية متينة، لا ينفذ أحد إلى ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، الله يعلمها. ويخرج هذا المثقال حبة من هذه الصخرة، يخرجها ويحاسب عليها فاعلها إن كانت سيئة أو خطيئة، وإن كانت حسنة لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أدق الأشياء لا وزن لها، والله عز وجل يعلم وزنها ومقدارها وأين كانت في السماوات أو في أعماق البحار أو في صخرة من الصخرات. بعضهم يقول الصخرة تحت الأراضين، لكن الظاهر أعم، في أي صخرة من الصخرات. يعني هذه مبالغة في بيان نفوذ علم الله وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه مثقال ذرة. هذه عقيدة عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته، يستحضر أن الله مطلع عليه ورقيب عليه وعالم به. ولهذا يا أخواني نحن لا نحتاج إلى دستور، خلاص الدستور المراقبة، الدستور لحساب الناس، أنا يحاسبني ربي سبحانه وتعالى. الزوجة في جوف الليل وقد صافر زوجها، ويمكن أن تفتح بابه لكل من هب وذب، لكنها تراقب ربها. هي الزوجة التي إن نظر إليها زوجها صرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب حفظته في نفسه وماله. قارتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لا تحتاج إلى مراقبة. إياك أن تظن أن امرأتك يمكن أنت أن تراقبها، لا والله لو لم يكن الرقيب عليها من الله والله لفجرت ولا أتت على فراشك بغير ولدك. وكذا العامل في مصنعه، والتاجر في متجره، والموظف في مؤسسته، إنه صفر وضعة قلم لتصبح العشرة مئة والمئة ألفا ولا يكتشفها أحد. لهذا أخونا نحن نحتاج إلى المسلم الذي يراقب ربه، إمام المسجد الذي يراقب ربه، العالم الذي يراقب ربه بدل من أن يبتر النصوص ويجيب لك نص ويترك نص ويجيب لك كلمة ويترك كلمة، العالم الذي يعيش مع المسألة قبل أن يبلغها الناس، لا الذي يقول أريد نصرتي، إنما الذي يعيش مع المسألة قبل أن يبلغها الناس، العالم الذي لا يمنع احترام الناس له أن يأمر وأن ينهى. يقبل الرجل رأسه فيقول ارفع إزارك، فيقول اتق الله، حسن صلاتك، حسن صيامك، أد زكاتك. الأمة تحتاج إلى هذا النوع، هذا النوع الذي يمنع الجرائم. ما يمنع الجريمة إلا المراقبة لله سبحانه وتعالى. أين هذا يا أخواني؟ سبحان الله، أين هذا؟ أنا أدخل المسجد أجد فيه قشة، أقول عامل بيأخذ 200 جنيه هو اللي لا 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 لا، إنما أبادر لأخذ هذه القشة. ها؟ نعم، كل شيء، بيتك هذا ولو لم يكن له أبواب فأنا حارسه، أنا حارسه ولو لم يكن له أبواب، لا الذي أقتحمه وفيه الأبواب، فأتسلق الأسوار وأكسر الأبواب وأفتح الخزائن وأخذ مالك، ولربما كان مع المال القتل. هؤلاء يراقبون الله، العرابيد الذين يقفون على الطرقات فيأخذون أموال الناس يراقبون الله. أين مراقبة الله عز وجل حينما يفجع مسلما في سيارته، أو يفجع مسلما في عرضه، أو يفجع مسلما في ماله؟ أين هؤلاء من الله عز وجل؟ لو كانوا مراقبين لله سبحانه وتعالى لما حصل شيء من ذلك كله. ولهذا نحن نحتاج إلى أن نمتن هذا الأمر في أمتنا. دعك يا رجل من دساتير وميادين وأرف، دعونا من هذا بقى خلاص. نريد المسلم نفسه الذي ربه النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة وعلى استقامة وعلى مراقبة 13 عاما حتى تأهل لأداء الفرائض، حتى تأهل لحمل السيف، حتى تأهل لأن يترك ماله وبلده ووطنه للفقراء المهاجرين الذين إيه؟ الذين يا إخوان صرفوا أموال الناس، الذين هاجروا من أجل سكوك أخذوهم من رسول الله إذا فتح الله عليه يوما ما فالدرهم بألف، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمكن رياء يمكن سمعة يمكن طمعا في الدنيا، الله يصفهم وهو عليم بقلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. طيب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب واللي بعدهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا سلامة القلب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في القلب. كيف باليد التي تبطش وتقتل وتسرق؟ والله ما يمنعها حاكم ولو كان أشد الحكام على وجه الأرض. لهذا أخواني نحن الذين نحتاج إلى أن نعمق الإيمان والمراقبة في نفوس الأمة، لسنا الذين نخرج على منابرنا نخالف شرع ربنا ونقول من أجل تطبيق شرع ربنا نخالف شرع ربنا، كيف يقتدي بنا الناس؟ إذا المرابي يرابي من أجل ماله ونفقة على أولاده، والزاني يزني لأنه لا يجد مالا يتزوج، والسارق يسرق لأنه لا يجد حكومة تعطيه مالا. إذن ستفتح الباب كما فتحت لنفسك الباب. المراقبة عظيمة، أمر عظيم يا إخوان، المراقبة هذه أمر عظيم والله. لو صح إيمان العبد وراقب ربه سبحانه وتعالى لما احتجنا إلى شيء من هذا. يا بني، فقال فهذه عقيدة عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظات من لحظات حياته، يستحضر أن الله مطلع عليه، رقيب عليه، عالم به، قادر عليه، قادر على كل شيء. هذه عقيدة عظيمة يجب أن يلاحظها المسلم وأن يستحضرها دائما. الله أكبر. ابغني وكيلا، أخذ منه المال، والحديث عند البخاري، قال كفى بالله وكيلا. ابغني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، بس يبقى بعد الفلوس وخلاص. ويسافر الرجل وبينه وبينه ما بينه، ويأتي في نفس الموعد ويأخذ ماله يريد أن يضعه عند أحد ليوصله إلى صاحبه، فلا يجد أحدا، إلى مركب فلا يجد مركبا. ماذا صنع؟ قال اللهم إنه قد قلت له ابغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا. ابغني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، وأنت الوكيل وأنت الشهيد. فأخذ المال وضعه في صندوق ثم ألقاه في البحر، ألقاه في البحر. بإمكانه أن يرد المال إلى صاحبه، أليس كذلك؟ لكنه راقب ربه واستحضر هذا المعنى وأحسن الظن بربه، أنه لما قال العبد كفى بالله وكيلا لم تكن كلمة فارغة، وإنما هي منهج، إنما هي عقيدة، إنما هي ضمير، إنما هو إيمان يسر في عروقه، ولن يضيعه الله أبدا. ووضع الصندوق في اليم، وخرج الرجل لينظر مركبا أو شيئا، ما وجد شيئا إلا صندوقا أتى به الموج حتى جعله على شطه. قال خلاص ما وجدت شيئا اليوم، أخذ هذا أستدفئ به أو شيئا من هذا، ليكسر الصندوق فإذا بماله. من الذي أتى بهذا الصندوق إليه؟ مراقبة يا أخواني، مراقبة، مراقبة. أنا أراقب نفسي، أنا مدرس في المدرسة، عندي 10 ورقات من أوراق الامتحانات في بيتي. طيب ليه في بيتي؟ ليه الأوراق دي في بيتي؟ قلم وزعته المدرسة علي أنا استعمله في المدرسة، ليه أكتب أنا بهذا لنفسي؟ هذا قلم المدرسة، هذا تلفون المدرسة، هذا أثاث المدرسة، هذه أوراق المدرسة. لو رأى الطالب فيك ذلك يا طول عمرنا سيخرج ابنون يا أخوان. نعم، لو هذا أعظم من كتب ومن مناهج ومن مؤسسات ومن بعثات إلى خارج، أن يرى الطالب شيء أستاذه ممتثلا هذا الأمر، هو المصلي، هو الذاكر لربه، هو المتقي الله في عمله، سوف يخرج. وأظن يا أخواني كل منا يذكر في حياته كلمة مدرس نفعه الله بها، أو منظرا سيئا لمدرسه كان سببا في فتنته وتحوله. لا ينسى أحدنا من علمه، كيف علمه. ولهذا لقمان أولا دعا ابنه إلى ترك الشرك ونهى عنه، ومعنى هذا أنه يأمر بالتوحيد، وبين له خطورة الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين له عظمة الله تبارك وتعالى، عظمة الله لا ليتخذ السفهاء معه أندادا، وهذا بعض صفات كماله، وإلا فلله الأسماء الحسنى ولا يحط بها إلا هو، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استغفرت به في علم الغيب عندك. فهاتان الصفتان من صفات الله، القدرة على كل شيء والعلم المحيط بكل شيء، فيجب على المسلم أن لا يغفل عن هذين الوصفين، العلم المحيط والقدرة الشاملة، ويستحضر بقية أسماء الله وصفاته، فإنه كلما استحضر كمالات الله بصفاته وأسمائه كلما ازداد له هيبة وحياء وتعظيما وإجلالا وخوفا ورغبة ورهبة. كلما استحضر أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا وجدت هذه المعاني والآثار الطيبة في نفسه، وهذا توفيق من الله. من أراد الله توفيقه منحه هذه الذاكرة الطيبة والمشاعر الطيبة النبيلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنعوذ بالله من الغفلة والنسيان، الغفلة عن ذكر الله. وذكر الله ليس باللسان فقط، وإنما الغفلة عن استحضار عظمته وجلاله وقدرته وعلمه واطلاعه وعدله سبحانه وتعالى وإحسانه وكرمه. بعد هذا التنبيه العظيم لابنه والوعظ الأكيد بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومعناه احذر أن تعصي الله، احذر أن تعصي الله، فإن الله شهيد مطلع وقدير على كل شيء، يحصي عليك كل شيء، فإن لم يشأ أن يغفر لك فقد هلكت، وإن كان شركا فالهلاك محقق لا شك. بعدها أقم الصلاة، ما قال صلي وإنما قال أقم الصلاة، وتنبهوا لمعنى الإقامة، يعني أن تأتي بها على الوجه الأكمل الذي شرعه الله من الطهارة التي لا تقبل الصلاة إلا بها، فلا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يبقى هنا أقم خير إيه؟ صلي يا ولد، لا أقم، أقم الصلاة كاملة الأركان الواجبات الخشوع إلى غير ذلك. فلا بد من الطهور والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولا بد من ستر العورة إلى غير ذلك. ثم يعلمه كيف يصلي، ويعلمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحث على الصلاة بما فيها من أركان واجبات، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه، فذكر حديث المسيء في صلاته لما صلى الرجل ثم أتى النبي فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني علمني يا رسول الله كيف أصلي. وهذه مسألة قد نستحي منها للأسف الشديد، قد نستحي أن نقول للشيخ علمني كيف أصلي. لا، أن الصحابة ما استحوا، والنبي ما استحى أن يعلم أصحابه وهو على المنبر كيف يصلي الصحابة. تصلي خاشعا مستحضرا عظمته، قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، صلاة لا خشوع فيها ولا استحضار فيها ولا استحضار فيها لعظمة الله ولا تدبر لما يقرأه المصلي فيها، خلل شديد فيها، خلل شديد. يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف، والذين هم في صلاتهم خاشعون. فيحرم من هذا الثناء ومن هذا المدح العظيم. فاحرص على أن تخشع في صلاتك، أن تنسى الدنيا، تنسى المال والعيال، وتنسى كل شيء، ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيمانا. الصلاة التي هي راحة وأنس أرحنا بها يا بلال، الصلاة التي تجد فيها عظمة الباري سبحانه، تجد فيها شرفك، تجد فيها مكانتك. فمن أنت وبين يدي من تقف؟ أنت أيها العبد، أنت أيها العبد الآن تخاطب ربك. لو ذكر اسمك عند رئيس أو ذكرك رئيس في خطاب لبقي شرفا لك يا رجل. ذا انت لو جاء اسمك في جريدة، اسم أبيك في جريدة نعي وفاه لاحتفظت بالجريدة. كيف والله سبحانه وتعالى لو قلت الله أكبر خلي بينك وبين الله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي مسألة. أنت يا عبد لو قلت الله أكبر خلي بينك وبين الله، إذن الآن تكلم الله متى؟ الله أكبر. ولهذا أكثر من النوافل والتطوعات، أكثر الولوج على الله سبحانه وتعالى، أكثر الدخول عليه، أكثر من مناجاته، إنه الشرف العظيم والسؤدد الذي لا يبلغه أحد إلا من عمل عملك أو زاد عليك. يا الله، مواعيد يا أخواننا أخذها مع رئيس مجلس المدينة ولا المحافظ، مواعيد تؤخذ بشق الأنفس، ولو دخلت وقد تحسب لنفسك ذلك مرة واحدة في حياتك. أما ربك فبمجرد أن تكبر الله سبحانه وتدخل في صلاتك يخلى بينك وبين الله. فهذا معنى إقامة الصلاة. ثم قال بعد ذلك وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني أن هذا من الأمور الواجبة المتحتمة، هذا منهج أصيل في دعوات الأنبياء. اسمع شوف كيف يربي أخواني، كيف يربي الدعاة الأمة؟ توحيد، مراقبة، أسماء وصفات، عبادات، صلاة تقام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أمة الإسلام، بدأ يكون الجيوش، بدأ يربي أصحابه في هذا المسجد. ولهذا لما أمسك أصحابه بثمامة وكان مشركا، ماذا صنع معه النبي؟ جعل الصلاة دعوة له، فربط في سارية المسجد. بس كده، شاهد بقى المسلمين من صلاة، يكبر الإمام فيكبر المأموم، يركع الإمام فيركع المأموم، يرفع فيرفع المأموم، يسجد فيسجد المأموم، وهكذا. شيء ما رأه ثمامة، صف ما تعوده أمامة، استجابة وطاعة للإمام ما رآه بعينيه. وكل يوم يعرض عليه النبي الإسلام إلى ثلاثة أيام، ولم يقبل ثمامة دعوة رسول الله. وفي اليوم الثالث فكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه، وهو يعلم ما صار في عمق وفي قلب ثمامة، وما هي إلا لحظات حتى رجع ثمامة يعلن الشهادتين. درس عملي بالصلاة. أخبرني أحد إخواننا في الرياض أن كثيرا من الوافدين غير المسلمين في الرياض أسلموا بسبب واحد، أترون ما هو؟ كيف لا شرط ولا شيء، كيف إذا سمع الناس الأذان أغلقوا الأبواب وذهبوا إلى المساجد. هذا المنظر تخلو الشوارع أثناء الصلاة ولا محلات تغلق أبوابها من غير أن يأمر أحد بشيء، ولا شرطة ولا مرور ولا أي شيء، فكان هذا السبب دافعا لكثير من الناس فأسلموا. هذا منظر لا ينسى يا إخوان. نعم. ولهذا لما أمر الله بالصلاة في ساحات الوغى كان لأجل هذا الأمر أيضا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا مرجل. بالله عليك لو المشرك في مواجهتك هكذا فرى قوما يسجدون ويركعون ويصومون وكذا، هذا كله في نفوسهم. ما ينسى المشرك ما يسمع منك، ما يسمع منك من آيات. عند البخاري أن جبير بن مطعم يقول وهو مشرك: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة صلاة المغرب وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، إلى أن بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم خلقون. النبي بيصلي، النبي بيصلي، مش بيدعو جبيرا، النبي يصلي وجبير يمر، لكن الآيات في أذنه ثم وصلت إلى قلبه. قال: فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم خلقون كاد قلبي أن يطير. إذن لا تنسى الآيات، لا تنسى هذه المناظر يا أخوان. نعم. كذلك الزكاة، كذلك صدقة الفطر، كذلك الأعياد. ولهذا شوفوا الغرب الذي يدندن على الحرية، الذي لو صار رجل في الطريق بلا ثياب أو امرأة بلا ثياب ما منعت. لماذا أيها الغرب الذي تدندن وتجعل دينك وإلهك الحرية، لماذا يقلق الغرب إذا دخلت بعض الفتيات بغطاء على الرأس؟ لماذا يقلق الغرب إذا سمع صوت مؤذن فلتمنع المآذن؟ لماذا يقلق الغرب أن تدخل صاحبة حجاب مؤسسة؟ لا تدخل مدرسة ولا مؤسسة ولا يعلو أذان. أين الحرية؟ أين هذه الحرية؟ ألستم أنتم تقول الحرية والحرية؟ أين الحرية؟ دع المرأة تضع الغطاء أو ترفع الغطاء، ما لك وللمرأة؟ ترسب الحرية صفر، الحرية صفر، لأنهم يعلمون مدى تأثير هذه الأشياء. ولهذا البعض يا إخواني ما تظن مسألة شعارات ولا ثياب قصير كده خلاص يعني قماشة وشعارات، لا لا يا إخواني، هذا الذي يرهب الأعداء، هذا الذي يرهب الأعداء. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، وهذه أمور محتمة يعني من واجبات الأمور ومعزومتها التي حتمها الله على عباده، فلا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا بد من إقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر، أقم الصلاة وأمر المعروف ونهي عن المنكر، فإذا فعلت ذلك أتاك ما يؤذيك. الصبر واجب على من لك، يصبر المؤمن ويحتسب، يأمر بالمعروف، يأمر بالتوحيد، ينهى عن الشرك، يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر ببر الوالدين، يأمر بذكر الله، يأمر بالطاعات، حتى يأمر بالمستحبات، فإنها من المعروف الأمور المستحبة، تعلم الناس إياها، تعلم الناس إياها وترغبهم فيها وتدعوهم إليها وتبين لهم الآثار السيئة على التهاون فيها. النهي عن المنكر، تنهى عن الشرك، تنهى عن المعاصي، عن الكبائر، عن الصغائر، عن أنواع الفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها، هذا من المنكر. المنكرات أول ما يدخل فيها الشرك ويدخل فيها البدع ويدخل فيها المعاصي كبائرها وصغائرها، فإن المنكر ضد المعروف. المعروف ما يعرفه الشرع ويدعو إليه، والمنكر ما ينكره الشرع ويستحقره ويحذر منه وينهى عنه. فتأمر بكل معروف بدءا من التوحيد إلى آخر حسنات من الحسنات، إلى الأمر بإماطة الأذى عن الطريق، فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة على شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت تأمر بهذا المعروف بدءا من لا إله إلا الله، مرورا بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بر الوالدين، بالأخلاق الطيبة، وأدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والمنكر الشرك والبدع إلى آخره. انظر، عندنا كثير من الشباب يكشفون رؤوسهم، من أين جاءتهم هذه العادة؟ من الغرب، فيجب أن نخالفهم ولا نتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإن كشف الرؤوس من خرم المروءة عند المسلمين، طبعا لا معصية ولا مكروه ولا كذا، لكن يعني عادة مجتمع، يعني الذي يمشي في السوق كشف الرأسه عندهم مخروم المروءة ولا يقبلون شهادة. طبعا هذا كان أولا، لكن صارت عادة الناس عندهم الآن عادي يعني من كشف الرؤوس، لكن كان الأوائل يخبرني بعض بعض الشبان الكبار يقول كان الواحد إذا تأخر مثلا عن الصلاة أو كذا وجاء كيف نعاقبه، يقول نأخذ شماغة يعني غطاء الرأس ويعود إلى بيته هكذا، ده عقوبة إنه يرجع إلى البيت حاسر الرأس، ده عقوبة بالنسبة له. بعض الأئمة أخبرني والله يا إخواني إنه جاء بسيارته إلى المسجد وتقام الصلاة وبعدين ما كان عنده إيه غطرة رجع مرة ثانية، ما يمكن عندهم هذه. لكن الآن طبعا الشباب لكن عموما هذه الأمور لا يشدد فيها. ثم قال ولا تصعر خدك للناس، والصعر والميل لا تتكبر على الناس، عندما يكلمك أحد تدير خدك هكذا، هذا من الكبر، هذا من الكبر، يكلمك أحد فتعرض عنه، وليس الماء كما هو مشروع عند الناس لا تصعر يعني تصغر خدك الناس، يعني وكانوا يظن أن إيه لا تهن نفسك، يعني لا هي بالعكس، لا تصعر خدك يعني لا تعرض عن الناس بوجهك تكبرا وتلتفت هكذا وأنت شامخ لا هشاشة ولا انبساط، يعني مستكبر ومتعال، فهذا نهي عن الكبر. ومن أثره أن يلوي عنقه هكذا، يصعر خده للناس يعني يلويه هكذا، من الصعر وهو مرض يصيب الإبل فتلتوي أعناقها ولا تصعر، هذا من الإيه من الصعر، هذا الصعر مرض يصيب الإبل فتلتوي أعناقها فيكون الإنسان شبيها بهذه الإبل، فهذا زجر عن الكبر. فعليك بالتواضع، التواضع لله رب العالمين والتواضع لعباد الله المؤمنين، تعامل مع الناس بأخلاق طيبة، والكبر مذموم جدا ويدفع كثيرا من الناس إلى الكفر بالله، يستكبر فلا يستمع للرسل ولا يسمع لآيات الله، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع. وأكثر المشركين إنما أعرضوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا، ولهذا قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالكبر من أكبر الدوافع إلى الكفر بالله ورفض ما جاءت به الرسل، الكبر بطر الحق وغمط الناس أي رد الحق، يعني سواء رد الحق بما في ذلك التوحيد أو أي حق من الحقوق يأتيك فلا تخضع له وترفضه وتحتقر من يأتيك به، تغمط الذي يأتيك به وترد الحق الذي عنده، ومن ذلك أن ترد الحق إن جاء من غير شيخك ولا تقبل الحق من غير شيخك، هذا من الكبر أيضا، لأن الحق ضالتك، متى سمعت الحق التزمته. ولا يجوز الكبر بأي حال من الأحوال، خلق ذميم يبغضه الله، كما قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء رذائي والعظمة إزاري فمن نازعني وحيدا منهما قذفته في النار. حارب نفسك من الكبر، خلق خبيث يدفع إلى الكفر والاحتقار الناس وإلى رد الحق. لهذا هذا الحكيم وصى ابنه ألا يصعر خده للناس، ألا يتكبر على الناس. نعم، ولما يتكبر الإنسان يا إخوان، وما بي من نعمة فمن الله، وواجب النعم أن أتواضع لله عز وجل بها، أعطاني الله مالا فأراعي به هذا وذاك. ولهذا انظر إلى قارون، هل يكون لك مال كقارون؟ حد يحلم بهذا؟ آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ده المفاتيح لا يحملها الشدائد من الرجال، كيف إذن بالأموال؟ وجاء من يذكره بالله، لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم، تذكر أنا دجرت وأنا شاطر، تقول لي بقى ابن مساجد وتقول لي تصدق على فقراء وتصدق على مساكين، أنا بشطرتي أنا. ولهذا يغلق أبواب أول ما يسمع، أول ما يشوف واحد جاي له من مسجد فلان، ده هيبقى ايه، هيبقى جاي عايز صدقة، أغلقه الباب قول له مش موجود. كيف أنت الذي تذهب وتحمد الله عز وجل أنك لست فقيرا، لست من الذي يمد يديه للناس، إنما الذي يمد يديه بالعطاء، فاليد العليا خير من اليد السفلى، احمد الله أن يدك هي العليا، كنت فقيرا فأغناك الله، كنت ذليلا فعزك الله، كنت جاهلا فعلمك الله، كنت عريا فكساك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت مبتدعا فسننك الله، احمد الله سبحانه وتعالى على هذا، واشكر نعمة الله عز وجل عليك. لكنه أبى وخرج على قومه في زينته. حينئذ اختسم الناس في فريقين، فريق طبعا تستهوي هذه الأمور، السيارات الشبح والبي ام دبليو، فهؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتيه قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر الفيلا دي عاملة 7 مليون، عاملة 10 مليون، عاملة 30 مليون الفيلا هذه، والآخر يقول شوف السيارة، والثالث يقول والرابع يقول، تستهويه مثل هذه الأشياء. أما الذين أوتوا العلم الذين عندهم القيام بركعة خير من دنياك ومالك، الذين عندهم الهداية إلى نص خير من الدنيا وما فيها، الذين علمهم النبي ورباهم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، الذين يعلمون هذا قالوا ماذا؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ما فائدة المال لمن ضل؟ ما فائدة المال لمن كفر؟ ما فائدة المال لمن عصى؟ ما فائدة المال؟ إنما تحاسب على مالك أيها المسكين. فعلم التكبر، أتريد العلو على الناس؟ اعلم أن العبد ما زاد تواضعا لله إلا زاده الله عز وجل عزا وشرفا. فعزك في تواضعك، عزك في التواضع ليس في الكبر، حتى لو احترمك الناس في الظاهر لكنهم يدعون عليك بينهم وبين أنفسهم. نعم، ولست بأكرم من رسول الله، ومع ذلك كان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. في الركب يكون في آخر الركب، جابر في آخر الركب وقد عياه جمله، لبيك وسعديك يا رسول الله، هل تزوجت؟ تزوجت يا رسول الله، بكرا أم ثيبا؟ ثيبا يا رسول الله، هل لا بكرا تلعبك وتلعبها وتزعبك وتزعبها؟ وهكذا كان النبي متواضعا، لم يكن النبي يتخذ مكانا خاصا ولا حجابا يمنعون الناس عنه أبدا، ما كان النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، إنما يختلط يقضي حاجة فلان ويمشي مع فلان ويدخل بيت فلان. يا رسول الله عتبان بن مالك كما عند البخاري، يا رسول الله هل أتيتنا يا رسول الله في بيتنا فتصلي فلنتخذ ذلك المكان مصلى فإني قد أنكرت بصري؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت يا عتبان، ويدخل النبي فيصلي فيتخذ عتبان هذا المكان مصلى. يقول أنس أيضا بأن جدته مليكة قد دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ليصلي أيضا في هذا المكان، فيتخذ أهل البيت المكان مصلى. فدخل النبي قال أنس، والحديث في الصحيحين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى حصير قد اسود من طول ملبس، حصير قديم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل النبي صلى الله عليه وسلم القديد يعني اللحم المجفف، يأكله صلى الله عليه وسلم، يربط النبي الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الضواضع. وهو من ينزل عليه الوحي من السماء، هو من أكرم ولد آدم سيد، هو جميع الخلق يوم القيامة، ومع ذلك تواضع. لما تتكبر عالم، ايه يعني عالم؟ عالم تبقى أشد الناس تواضعا، تاجر تبقى أشد الناس انكسارا. حري بمن أنعم الله عليه بالنعمة يا إخواني أن يزداد الله عز وجل تواضعا لا تكبرا والعياذ بالله، هذا حري. فالكبر عادة المنافقين، الكبر خلق الكفار ليس من خلق المسلمين في شيء. نعم. ثم قال رحمة الله حفظه الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله يقول لقمان يعني لولدي ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا تختل ولا تفخر. هذا من أثار الكبر، المشي المرح والبطر والأشر والاختيال، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يفتخر على الناس بنسبه، بجاهه، بماله، بسلطانه، بعلمه، بأي شيء يختال على الناس ويفتخر عليه. الله يبغض هذا الخلق، خلق بغيض، خلق دنيء، يبغض الله أهله ويحتقرهم ويزدريهم ويعاقبهم أشد العقوبة على هذا الخلق. إذا ما أحبك الله فما معناه؟ معناه أنك عدو لله. إذا ما أحبك الله وأنت على كبر واختيال وافتخار وتطاول، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأنت تختال بمشيتك، بسيارتك، بمالك، بثيابك، بولدك، الله لا يحبك. وإذا كان الله ما يحبك فقد فاتك شيء كثير ولا تمشي في الأرض مرحا. من أنت؟ حتى لو بلغت الجبال طولا لا يجوز لك أن تتكبر، حتى إذا خرقت أرض إلى الأرض السابعة لا يجوز لك أن تتكبر، لأنك مخلوق مسكين، ومن حق الله عليك أن تتواضع، والله فرض عليك التواضع وحرم عليك الكبر، لأن الإسلام يحارب الأخلاق الرذيلة أشد الحرب. هذا يعلمه من يا إخواني؟ لقمان يعلمه ولده. لو نشأ أبناؤنا على هذا، أصعب الموضوعات يا إخواني الآن في نظري من أصعب الموضوعات في نظري الآن تربية الأولاد. إيه والله يا إخوان، تربية الأولاد من أصعب الأمور الآن. لكن العبد إن أدام الطرق وأدام التعليم أوشك أن يفتح له. فقد تغدر في ولدك اليوم، لكن اعلم أن كلماتك لولدك وإن لم يستجب لها هي محفورة في القلب، وقد تؤتي أكلها يوما ما. اعلم هذا، اعلم أن الكلمة الطيبة لن تضيع، خذها قاعدة. لن تضيع كلمتك الطيبة في المسجد إن قلتها هنا، لن تضيع كلمتك الطيبة إن قلتها في البلدة فلم يستجب لك أحد، لن تضيع كلمتك الطيبة إن قلتها في أي وسيلة من وسائل الإعلام، لن تضيع، وسوف تجد عاملا لها يوما ما. حق كن على الله عز وجل هذا، فإن الله سبحانه وتعالى سيبقي هذه الكلمة الطيبة طالما أنها شرع ببقاء الشرع، سيبقي هذا التعليم الطيب طالما أنه شرع، لأن الله يبقي الشرع سبحانه وتعالى. لهذا يا إخواني ألف المؤلفون أريقات فبقيت، وكتبوا كلمات فبقيت مدونة، من الذي حفظها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالكلمة الطيبة تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها. لهذا لا تقل أنا تكلمت والناس أعرضوا لن أتكلم ثانية. لا يا أخي، لا يا أخي، كلمتك موجودة، كلمتك لن تنسى. ثم قال رحمه الله تعالى حفظه الله، الله يحب الحلم والأناه ويبغض العجلة والطيش، وما ينافي هذين الخلقين، فاحرصوا على التخلق بهذين الخلقين اللذين يحبهما الله، هو الحلم والأناه. فيقابل ذلك الطيش والإيه والسفاهة. احفظ هذا الحديث، إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. والإنسان إذا كان يفقد مثل هذه الأمور العظيمة يربي نفسه عليها، من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رب نفسك على الصبر وعلى الحلم وعلى الحكمة وعلى الأخلاق العارية، بجهادك لنفسك تتحول هذه إلى ملكات. خلي بالك هذه فائدة، لو ربيت نفسك على هذه الأخلاق تحولت إلى ملكات. يعني إيه تحولت إلى ملكات يا أخوان؟ تصبح خلقا عندك طبيعيا لا تجاهد نفسك على ذلك. الأول الصبر صعب، لكن لو تصبرت صبرت صبرت صار الصبر هذا خلقا لك سهلا. النفقة، لا شك أن اللي بينفق الآن في سبيل الله وكذا بالأموال أكيد في أول جنيه أنفقه صعب، يطلع الجنيه، بعدين الجنيه الثاني بقى أسهل شوي، أسهل ثالثا رابعا خمسة، جعلت الجنيه ألفا صعب الألف في أول مرة ثم سهل، جعلت الألف مئة ألف صعبت في أول مرة ثم صارت سهلة. والله يا أخوان بعض التجار أخبر عنهم من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد، لتصبح النفقة عليه تسيل من يده كما تسيل القطرة من في السقاء، لا يشعر بها، وهذا من إيه؟ من كثرة جوده، حتى يصبح الجود خلقا له. كذلك الحلم، كذلك الأناة، كذلك العفة، كذلك العلم. العلم صعب، لكن إذا داوم الإنسان عليه صار سهلا بعد ذلك، ولا يمكن إنسان يعيش بدون علم. أول ساعة لطالب العلم صعبة، طيب ثم ينتقل إلى ساعتين حتى يصل العصر ساعات، هذا كله من إيه؟ لما تعود هذا وصبر على هذا عوضه الله عز وجل. والحديث يشير إلى هذا، إلى خلقين تخلقت بهما، يعني قد ينشأ الحلم والأناة عن التخلق وتربية النفس على الأخلاق. فالنفس قابلة للتربية على الخير وعلى الشر، إن ربيتها على الشر نمت عليه وألفته وصار من طباعها والعياذ بالله، وإن ربيتها على أخلاق الكريمة تطبعت بها وصارت جزءا من حياتها وصارت ملكة لصاحبها. احفظوا هذه الوصايا: التوحيد، الصلاة، الأمر المعروف، نهي عن المنكر، الأخلاق الفضيلة العالية، محاربة الكبر، الفخر والفخر والخيلاء ومشاكل ذلك، تعلموا الحلم والأناة، وكل هذه الأخلاق ادرسوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأخلاق جانب مهم من جوانب الإسلام ومن صميم الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دعوة أخلاق، ليست دعوة تطاول، ليست دعوة كذب، ليست دعوة افتراء، ليست دعوة تزوير. الدعوة السلفية دعوة المباركة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل في العقيدة الوسطية بابا وكلاما في أخلاق أهل السنة والجماعة. أولى الناس بالأخلاق الفاضلة من انتسب إلى الدعوة السلفية، بها تنتشر دعوتكم ويرفع الله مكانتكم عند الناس، وفي خلافها توضع هذه الدعوة وتشوه أمام الناس. وهذا والله الذي رأيناه يا أخوان، الذين انتسبوا إلى الدعوة السلفية فرأيناهم كذب على شاشات التلفاز، رأيناهم يخالفون ما كانوا يقاعدون. ماذا قال لهم الناس؟ كذبا، ما عاد الذي يثقون به، لأنهم غيروا، أنكروا ما كانوا يعرفون وعرفوا ما كانوا ينكرون. أما من كان على الدعوة بحق، ومن كان على الدعوة بصدق، ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة من أمره، هذا الذي يحفظ في قلوب الناس ولو عارضه الناس. والله إن من يسبك وأنت تتكلم بقول الله قال رسول، والله ثم والله إن من يسبك، وإن من يعتدي عليك، وإن من يمنعك أن تخطب أو أن تدرس أو أن تقوم في الصلاة، والله إنه لصغير أمام نفسه أمامك. والله إنه لا يشعر بالصغار، ولكنه إما عناد أو كبر أو مصلحة أو مأجور كما قلت أو غير ذلك من المعاني، لكنه يستصغر نفسه، يستصغر نفسه لما يراك صاحب مبادئ، صاحب أصول، صاحب نصوص، حتى لو عارضك والله إنه ليحتقر نفسه. ولهذا أعظم ما يرجوه أن تلج أنت ما ولجه هو، حتى لا يكون هو في الضلال وحده. ها؟ فإذا اعلم أن دعوة السلفية، اعلم أن منهج السلف له حصر على فلان ولا علان ولا حزب نور ولا حزب ظلمة. الدعوة السلفية أقدم من هذا، دعوة النبي والصحابة. لهذا لا نريد إذا قلنا السلفيون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينمحي عند الناس معلم السلفيون بحزب نور، السلفيون بحزب مش عارف إيه، أسأل الله هذا. وأن يتقرر عند الناس إذا قلنا السلفيون يعني النبي والصحابة ومن صار على طريقتهم. يا أخوان ما تكرهوا السلفين يا أخوان، أرجو أن لا تكرهوا السلفية، لا تكرهوا السلفية فإنها منهاج نبيكم، لا تكرهوا السلفية فإنها منهج صحابة رسول الله، لا تكرهوا السلفية فإنها الكتاب والسنة. كون بعض الناس مثلها تمثيلا باطلا خاطئا، أمر السلفية فيها نور الله في الأرض، ما يضرها شيء، ما يضرها. هذه الكلمة الغالية العظيمة منهج السلف داسوها بالأقدام، لم يراعوا لها حرمة، لم يؤسسوا لها أصلا، صارت أفرادا وجماعات وفرقا وأحزابا. لا والله ليست هذه السلفية التي رب النبي عليها الأمة لتبقى دينا إلى آخر الزمان، لينزل عيسى في آخر الزمان واجدا هذا المنهج الرباني، فلا يجد نفسه إلا داخلا فيه، لا بشريعات جديدة ولا بنبوات مستحدثة، وإنما هو نبي قبل ورسول قبل، ولكنه ينزل على أنه رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأرجو ثم أرجو، واجب ليس رجاء في مستحب، واجب على كل أحد ألا يهين السلفية وألا يتكلم فيها بكلمة سوء، وألا يظن أن السلفية هي ما يراه في وسائل الإعلام. من سب السلفية سب النبي والصحابة، من طعن في السلفية طعن في النبي والصحابة، في منهج المعصوم. ليست السلفية هؤلاء، إنما السلفية كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة فأحسنوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، لا تجادل حتى الكافرين إلا بالأخلاق الطيبة. كيف بالمسلم يا أخي؟ كيف بالمسلم يا أخي؟ لا تجادل الكافر إلا بالأخلاق الطيبة، فكيف بالمسلم؟ وبالتي أحسن، لا سب ولا شتم، لا احتقار ولا ازدراء ولا طعن ولا صياح ولا صخب ولا شيء من هذا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك، لا تتسرع فتمشي مشية الخفيف غير الرزين، واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة. وقال له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا رفعت صوتك بغير حاجة فليس لك مثال إلا تدعو إلى رفع الصوت، وبمقدار ومقياس دقيق في رفع الصوت، فأنت إذن إذا لم تفعل ذلك تشبه الحمار. وأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز رفع الصوت فوق الحاج، لأن الله شبه صاحبه بأخس الحيوانات، وليس لنا مثل السوء، فلا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة. إذا كان عندك واحد أو اثنين وأنت تصيح وترفع صوتك، ماذا تريد؟ هذا يشبه صوت الحمير، فالصوت يكون على قدر الحاجة. تنادي وحيدا ماشي، تدعو إلى الله عز وجل على منبرك كان نبي، وإذا خطب احمر الوجه على الصوت. نعم، والمشي كذلك، تمشي معتدلا متوسطا، يعني القصد الوسط، لا تمشي مشية المتماوتين ولا تسرع سرعة الطائشين، توسط في المشي واعتدل. سبحان الله، الإسلام دعاك إلى الوسطية حتى في مشيتك، حتى في صوتك دعاك الإسلام إلى الوسطية، وهي مشية عباد الله المؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، لهذا لا تجدهم في ميادين أبدا. ايه تبحي صوتك عشان ايه؟ عشان ايه تبحي صوتك؟ راح صوتك يا رجل، راح صوتك عشان ايه؟ عشان توحيد، عشان سنة، عشان ايه راح صوتك؟ طيب نعم، اذا خاطبهم الناس بالسفهات يقولون كلاما محترما الذي فيه السلام وفيه المسالمة وفيه دفع السيئة التي احسن. ولهذا جاء في الصحيح ان رجل من اليهود دخل على النبي فقال: السلام عليكم. قال: وعليك. قالت عائشة: السلام عليك والموت وكذا. لأن تعلم أن هذا الرجل قال السلام يعني الدمار والهلاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الطيبة الجميلة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وأرجو يا إخوة أن نعي هذه الدروس الطيبة، ما الفائدة من حضور هذه الدروس يوميا ثم لا نعمل ونعطي صورة سيئة؟ شوف حرص الشيخ ربيع جزاه الله خير، ليس كما يقول الناس ربيع المدخلي وكذا، ده طعان زي ما اكيد انتوا سامعين يقولك اوعوا المدخلة والمخارجة هذا يا اخواني تنفير للناس من دعاة الحق، ما في مداخلة، انما هم ارادوا من دعاة السنة ان يكونوا حزبا كاحزابه، فارادوا ان يجعلهم في ناس حزبا وهم ليسوا حزبا ولا شيء. ربيع بن هذا المدخلي هذا رجل من علماء المسلمين، لا دعا الى جماعة ولا دعا الى حزب، ويدعو الى الرحمة والى العلم النافع والى العمل الصالح والى التسنن والى محاربة البدع. لكن لما حارب هذا الرجل بدعهم ماذا كانت النتيجة؟ انتقموا منه، وكل داعية اصلاح وصلاح سينتقم الناس منه. فليقول لك دول مداخلة، اوعى تسمعوا، قولوا يعني ايه مداخلة؟ بيقولوا ايه المداخلة دول؟ هيقول لك بيسبوا المشايخ، قولوا يعني ايه بيسبوا المشايخ؟ يعني ايه يا اخي بيسبوا المشايخ؟ يعني عشان ما طوعوش المشايخ في المخالفة؟ عشان دعوا الى الله عز وجل على بصيرة ودليل؟ لهذا كل من يقول لكم يا اخواني دول مداخل دول مخرجة، اعلموا انه صاحب سوء، لا تسمعوا لهذا الكلام، ولا يمشي واحد في الناس يقول لكم هذا الكلام، دول مداخل وده فكر جديد وكلام من ده، احذروا هؤلاء، ما في حاجة اسمها مداخل ابدا، ليس يوجد هؤلاء، انما دول ارادوا ان يعيبوا ايه؟ ان يعيبوا دعاة الى السنة بهذه الاقوال. اللي احنا كنا بنقرأه الان من تفسير هو ده كلام الشيخ ربيع المدخل اللي بيقولوا عليه. الشيخ ربيع المدخلي مش عندنا في مصر، الشيخ ربيع المدخلي في السعودية عالم من علماء المسلمين زي ابن باز، زي تم احنا بنتبع ابن باز ما بيقولوش البازيين ليه؟ تم احنا بنتبع ابن عثيمين ما بيقولوش العثمانيين ليه؟ تم احنا بنتبع ابن تيمين ما بيقولوش ابن التيميين ليه؟ تم احنا بنتبع الامام احمد ما بيقولش ليه؟ انما يقول لك ديت عشان ينفر الناس منك، فلا تسمع لاي احد يقول لك هذا الكلام. الشيخ بيقول بالشيخ يقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح والأخلاق الطيبة الجميلة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وأرجو يا إخوة، شوف الشيخ في الختام، أرجو يا إخوة أن نعي هذه الدروس الطيبة، ما الفائدة من حضور الدروس يوميا ثم لا نعمل ونعطي صورة سيئة في دعوتنا؟ ما الفائدة؟ هذه دعوة طيبة، حرص على أن يتخلق الناس بالأخلاق النبيلة. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل والأخلاق النبيلة. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مش قصدهم ان خلاص نسيب، يعني النهارده نسيب 100,000 مسجد عشان القرار، لا مش قصدهم.